هذه ثاني حد بغير المضارع أن يتصل من المضارع لا يمكن إنسان من المضارع إلا مثله. هذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج المرأة المعروفة بالزنا، ولا ينبغي العفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا، لأن هذا يضرها كما أن زوجها لا معروف بالزنا تضر زوجها وتعلق على أولاد غير وتنكب عليه حياته فيكون في غم وهم كثير. قلنا رحمة الله حرم هذا على المؤمنين، قال في القرآن الزاني لا يكفل زاد وشكا والزاني لا يكفل زاد وشكا، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلم أنه زاني فلا ينبغي المرأة أن تزوجه، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى لا تزوج. وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلن توبتها وتعرف توبتها. وقول المجنون المرأة الله أعلم الذي أظهر الزنا فعلم، لأن الجلد إنما الجلد على بينة أما الإقرار فالشر في يده موجود. الله أعلم الذي أظهر الزنا وعرف الزنا بخلاف من تتهم أو يتهم فلا يكفي هذا، وإنما المراد من عبده. وقال الله الزاني في النص ذلك فالزاني وجب الزاني فلا يكفي فحجه ذلك يومين. وذهب قوم إلى أن هذا الباب الوعيد، وبعضهم تأول على معنى لا يرغب به كاحيا كذا ولكن لا يحرم وليس بجيد. والصواب قول من قال انه يدل ان هذا النص يدل على التحريم، وان الواجب على الزاني التوبه الى الله الصادقه وعلى الزاني التوبه الى الله، وما دام لم يعلن ذلك ولم يعرف عنه ذلك فانه لا يجوز نكاح هذا المعروف بالزنا، لانه يضر زوجته ويفسد عليها حياتها، وليس له ان ينكح الزانيه، بل يجب عليه ان ينكح ذلك ولا يرغب في هذا ولا يؤثره الا من اصيب في دينه بالضعف عند ضعف الجهاد. ولهذا قال لأن أما نكاح المشرك فهذا محرم على المؤمنين أن تنكح الزاني المشرك، ومحرم على المشركين نكاح المسلمات، ولكن المقصود في هذا التنفيذ والتحذير، وأن مثل هذا يجب على الغل ويجب على الإيمان أن ينشر من ذلك والمؤمنات أن تنفر من ذلك حتى يكون ذلك راجعا عن الفاحشة ومسببا للبعد عنها والحذر من أسبابها، والاستثار بشكل الله اذا وقع فيه من ذلك اذا عرف انه يهجر ويغضب عنه وعرف انها تهجر ويغضب عنها، كان هذا من اسباب توقع هذه الفاحشه والحذر منها، نسال الله السلامه. الحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها في قصه مبتوته لرات دفاع الفرادي لما اراد ان يتزوج اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انها لا يحل لها ذلك حتى تذوق من عسيلته الثاني ما لا يقرضه حتى يطرها الزوج. وهذا هو يعني هذا العلم الخاطئه انه لا بد في انفاح الثاني ان يطع فان كان عقد فقط فانها لا تحل الاول. قال الله جل وعلا فان طلقها فلا تحل منها حتى تنكح زوجا غيره، فنكح هنا العقد والوقف جميعا يعني حتى يحصل لها امران عقد ووقف، فلا تحل بعقد فقط ولا بوقف فقط، فلو وطئها وطئها مالك سيدها او وطئها بفاحشه لن تحل، فلا بد من عقد ووقف جميعا. ولهذا قال حتى تذوق المسيئه الثاني ما لقى المسيئه الاول، وهذا كنايه عن الجماع وما يحصل فيه من الحلاوه، فان الجماع مشبه قد جبل الله الرجال على محبه الجماع وجعل ذلك سائبا دافعا الى الزواج والى الجماع والى قضاء الاوطار، فلما يجده الزوج مرا من الحلاوه والتلذذ بهذا الجماع، ولما تجده المراه من ذلك لما مال بعضهم الى بعض ولما طرد بعضهم البعض، ولكن جعل الله ذلك من اسباب غير هذا لهذا وغير هذا بهذا من اسباب وجود الزواج والنسل والذريه ونسل الامه. وقد نقرا عن سعيد بن سيبه ان الله انه اجاز رجوعها من وزاره العقد، ولكن الذي عليه اهل العلم كما قال سعيد ولعله خفي عليه الحديث ولم يحلف ولم يصل اليه. ثم المراد بالثلاث هنا الثلاث التي اوقعها واحده من واحده، فجاء في الروايه الاخرى انه طلق اخر الثلاث. أما الثلاث المجموعة والثلاثة العلماء فيها فقال الجمهور أنها تقع كلها وأن العون بها مرأة، وهذا هو الذي معروف عند الأربعة من الجمهور. وذهب آخرون من العلم إلى أنها لا تقع منها إلا واحدة، احتجوا من أراء المسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبي الصهباء قال ابن عباس وهذا يأتي في أرض الصلاة ألم تكن مثل هذا العباس في أبي واحدة وفي عهد الصديق وفي عهد في أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. أحرجوا أيضا من رواه أحمد وأبي داود وزيد عن عباس أيضا أن أبا وكان طلق امرأة ثلاثا حزن عليها فإذا لم يأخذ واحد فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها واحدة. وسأل ابن عباس عن هذا فأفتى بأنها واحدة إذا كان بجانب واحد بجانب واحد، وهذا قال ابن عباس في رواية صحيحة، وقال في جماعة من أصحاب طاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس، وقاله إسحاق أيضا صاحب السيرة، وأتى به جمع من العلم، واختاره أبو العباس التيمية وابن القيم رحمه الله عليهما أن الثلاثة مجموعة لا يقع منها إلا واحدة. أما إذا فرقها فطارق ثم طارق ثم طارق وطارق 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 فتقع كلها لأنه فرقها. وهكذا طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد، أو طلقها في الكهر ثم في الكهر ثم في الكهر، تقع عند الجميع إلا ما جاء عليه الإسلام رحمه الله عليه، لأنها لا تقع إلا بعد نكاح أو رجعة. ولا أعلم بلقاء أهل السلف رحمة الله عليهم، قال التتبع ما رأيت عن بعض السلف شيئا صريحا لأن الثانية لا تقع والثالثة إذا كانت مفرقة، وإنما المعروف عنهم هو الجميع. إنما خلاف لمن إذا كان في الأرض واحد قال أم الثلاث أو مطلقة بالثلاث أو أنت بالثلاث بهذه الألفاظ وأشباهها، فالمختار والغرض عنها واحدة. ولذا في لحديث ابن عباس الذي سمعت وحديث آخر يقول البركان، ولما فيه من الهيئة للمسلمين وتسهيل جمع شمل المفترقين بهذه الكلمة، ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان بهذا اللفظ يعتبر واحدا. فإذا قال سبحان الله 33 لم يعتبر إلا واحدا حتى يكملها 33 سبحان الله إلى آخره، ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة لم تحسب حتى يقول لا إله إلا الله 100 مرة. وهكذا لو قال اللعان بل لعنتك 4 مرات لم تحسب حتى يكررها 4. فمن هذا وأشباهه احتج الجاعلون لها واحدة بهذا المعنى مع صريح ابن عباس الموضوع. والله سبحانه
الله اعلم. اقول عند الشيخ اي لفظ اي لفظ ما يقع
هذا ظاهر الكلام الا بعد راجعات من النكاح،
يعني سواء
لان لا فائده فيها فقط لا فائده فيها تعتبر في الاولى
مهما كرر الله بالفاء ثم
مهما كرر هذا رايي رحمه الله، ولكن ما رايت له سابقا. نعم
الله سورة التحليل كلها يأتم كل من المحلل والمحلة.
نعم
سورة التحليل المطلقة
هذا الشيء
كلام
كان عن
تواطؤ باللفظ
أو
بالكتابة
أو بالأمر أو بالتحليل.
أما إذا كان من طرف واحد
يأتم صاحب الطرف نعم
وزوج الجريد. الله قول لا المجلود هل يعتبر قيد المجلود؟ نعم
والله
ان الشيء قيد والله اعلم، يعني معروف الزنا معروف الاشتهار، فاذا
اشتهر قلت لا حد الى قدر القضاء على حد اسباب ضعف الولاد او عدم تحديد الشريعه اسباب ذلك.
يعني المجهود يعني بشأنه يعني اذا ظهر الزنا
حتى حكم عليه
اذا اشتهر الزنا
حتى
حكم عليه
الحد.
طيب يا شيخ اذا كان في مراحل الى تزوجه طلق نفسه
لا ما في
لكن
هو ليس لها صحيح ليس لها هو ليس
نعم
يسأل الزاني الفاحة يسأل الزاني الفاحة إيه الزاني إذا تاب الزاني الفاحة إذا تاب الزاني الفاحة يسأل الزاني الفاحة يسأل الزاني الفاحة نعم
جزاك الله خير الشيخ. إذا واحد قال لزوجته إذا أنت لم تفعل كذا فأنت طارق
هذا حسن نيته
على
كرون يرى يقع الطلاق، لكن من غير يقول يرى يقع الطلاق إذا قال من طالب الثلاث أو يعلمت علي كذا من طالب الثلاث أو إذا بعدت كذا من طالب الثلاث.
طيب إن فعلت الشيء ذا عند الضرورة
ولكن بعض أهل العلم
فعلت عند الضرورة
ولكن بعض أهل العلم يرى إذا كان قصد منعها وليس قصد إيقاع الطلاق إلا قصد تخويفها ومنعها يكون أمرها في اليمين، لا يقصد إيقاعها وإنما أراد منعها وتخويفها بهذا الأمر يكون لحمه كفارة ويكون يمين مثل لو قال
على اليمين. الشيخ إذا كان المقصود من عدم إيقاع الطلاق في مجلس واحد الثلاث لماذا لا يكون يضطرب هذا فيه حتى لو قال ثم ثم
المرأة زوجة ما زالت العدة يلحقها الطلاق، فإذا كررت لا يلحقها الطلاق لزوجة حتى تنتهي عدتها وقد وقع الطلاق لا يلحقها. أما إذا قال أني طالب من الثلاث مثل قال سبحان الله ثلاثة أو أنا سبح الله فلا أن سبح الله يعني ليس له من سبح الله. لا كما يقول لهم يأخذ واحد من قلب الثلاث فإنها واحد من قلب الثلاث نعم
طلقها
هي ثلاث يعني خاصة لقع الثلاث لا ما بعد زوج نعم
ثلاثة حامل
ولا حامل ولا فيها أربعة خمسة نعم
والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. وصح عن أبي عباس عند البخاري أنه كان عبدا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه ابن حبان والدار قبلي والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
أما بعد فهذه الحاجة الستة فيما يتعلق بالكفاءة والخيار. الكفاءة المماثلة كون الزوج والزوجة متماثلين فيما يتعلق بأنسابهم وصفاتهم وصناعاتهم ونحو ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب. والخيار التخيير في النكاح وفي ما إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وفيما إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة عمتها أو خالتها فإنه يخير. الحديث الأول حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم أكفأ بعض والموالي بعضهم أكفأ بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم استنكره أبو حاتم يعني الرازي ومحمد بن دش الرازي رحمه الله الإمام المشهور وله شاهد عن معاذ الجبل عند المزار بسند منقطع. حديث هذا ذكره الفقهاء وذكره غيرهم من العلم واحتج به بعضهم على أن الموالي هم العتقاء والعجم ليسوا موالي للعرب وأن المرأة متى زوجت بعتيق أو بعجمي فلأوليائها أن يمنعوا ويعترضوا. واعتمدوا على هذا الخبر وما جاء في معناه من بعض الآثار. وذهب آخر من العلم إلى أنهم أكفى والعبرة بالدين فقط لا بالنسب وأنهم أكفى العرب والموالي والعجم كلهم أكفى إذا استقام الدين. احتجوا بقوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما قال لتفاخروا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. وقالوا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث موضوع. قال أبو حاتم هذا الحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر هو خبر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وبهذا يعلم أن هذه الحجة لاهية وأن الحديث هذا لا يستقيم فيها ولو صح لم يكن معناه أنه يسخ النكاح أو أنهم يعترضون وإنما يدل على أنه ينبغي أن يهم إلاهم أن يلاحظوا هذا وأن يعتنوا بهذا لو صح الخبر وأن يزوج بعضهم من بعض حفظا لأنسابهم
وربطا لأنسابهم عند اختلاط والتغير، وهكذا الموالي والأعجام فيما بينهم لئلا تختلط أنسابهم. هذا صح الخبر، لكن الخبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكما قال العلماء موضوع وليس بصحيح، وإما يدل على عدم صحته وعدم اعتباره الحديث الثاني، حديث فاطمة بنت قيس الزهرية القرشية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحي أسامة وهو من زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عتيقه، وهو أيضا ابن عتيقه، زيد كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابنه أسامة. فخطب أسامة فاطمة، وخطبها معاوية بن أبي سفيان، خطبها أيضا أبو جهل وهو أيضا من قريش، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنه خطبني أبو جهل، خطبني معاوية، خطبني أسامة، وكانت مطلقة من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، المخزومي من بطون قريش المعروفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعود لا مال، فقير لا مال له، وكان ذاك الوقت فقير. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، فلذلك فضربوا للنساء، يعني حار الطبع يضرب النساء، ينكح أسامة فاختار لها أسامة مولاها، ونظر لها أن تصرف نظرها عن معاوية وعن أبي جهم مع كونهما من قومها ومن عشيرتها ومن قريش، فدل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة، وأنه لا حرج في أن تزوج قرشية من ليس بقرشي ومن هو مولى أو عجمي. زيد بن حارثة من قبيلة كلب، وكلب من العرب معروفين، لكنهم أتى عليهم العتق ورأى عليهم الرق، فاسترق زيد واسترق فكان عتيقا بعد ذلك. والمقصود أنه مولى عتيق، ومع هذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وزوجها قالت فاعتبرت به وجعل الله في خير واعتبرت به. هذا من أدلة القائلين بأن الكفاءة من جهة النسب ليست شرطا وغير معتبرة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا في أبي هند، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار عشر أنصار أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما وهو أبو داود وحمسا زين. هذا يدل على أن الحكام أن الحجام كفل لقراباته غير الحجامين، فإذا كان في قرابة من يناسبه من البنات فلا بأس يزوج، وإن كان حجاما أو دباغا أو صانعا أو حدادا. ومما يدعى بطلان الحديث الأول قول إلا حالي كان حجاما، وروا أن بعض رواته الضعفاء زادوا فيه أو دباغا، إن حالي كان حجاما دباغا، قال الراوي فاجتمع عليه الدباغون وهموا به، يعني أن يقعوا به. المقصود أن هذه الزيادة أن هذا الحديث أن هذا ما يدل على مطلع ذاك الحديث كما قال العلماء. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يزوجوا أبا هند وهو منهم من جملتهم، ولم يرى أن كونه حاجما يمنع ذلك. ومعروف أن الحجامة والدباغة والحياكة والحدادة مصالح المسلمين عظيمة، فالذي يقوم بها جدير بأشكر لا بأن يهمل، فإهماله وعدم تزويجه معناه تنفير من هذه الصناعات النافعة للناس، فهو غلط في المعنى كما أنه غلط في الحكم فهو غلط في المعنى، لأن هذه الصناعات التي يحتقرها كثير من الناس إذا جعل من يتعاطاها ليس بكفر لمن لا يتعاطاها، معناه إهمالها والإعراض عنها وتضييعها، حتى يقول كل واحد أنا أخشى أن لا يزوجوني أو يضيعوني. المقصود أن هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الإسلام الذي جاء بهذا، وأن صاحب الصنعة لا يقدح فيه بسبب صنعته، بل ينبغي يجل ويقدر ويزوج لأنه محسن للمجتمع بتعاطيه الصنعة التي تنفع المجتمع من حياكة أو نجازة أو خياطة أو نجارة أو حدادة أو حجم يحتاج إلى ذلك أو ما أشبه هذا من حاجات البلد حاجات المسلمين. عن الرابع حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، بريرة هذه امرأة كانت رقيقة عند بعض العرب في المدينة، فكاتبوها على نفسها بتسياوات كل سنة وقية، يعني اشترت نفسها منهم بتسياوات كل عام تعطيهم وقية 40 درهم، الوقية 40 درهم بمثال 160 درهم، مؤجلها اقساطا. فجاءت الى عائشة تستشيرها تستعينها في المال وتقول لها اني كاتبت سادتي على هذا فاعينيني على، فقالت رضي الله عنها ان احب اهلك ان اعدها لهم واعطيهم اياها نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت، احبت ان تعتقها وتشتريها نقدا. فذهبت الجارية إلى أهلها فقالت لهم، فقالوا لا إذا يكون أولنا، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وذكرهم وبين لهم أن ولدي من أعتق، وقال لي اشتريها واعتقيها، فاشترتها واعتقتها، فخير زوجها مغيث. فلما خير في زوجها مغيث بعد عتقها فاختارت نفسها ولا حاجة لي فيه. هذا يدل على أن المرأة إذا كانت تحت عبد واعتقت فإن لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت لا تبقى معه. والسر في هذا أنه مملوك ليس له تصرف في نفسه، فقد يضرها بقاؤه بالملك، وقد يتيسر لها المطلوب منه، قد يسافر به سيده، قد يمنعه سيده من قضاء حاجتها، فلا عليها مشقة. فلهذا خيرت لما اعتقد تحت عبد، والصحيح أنه عبد مملوك كما روى البخاري عن ابن عباس وكما في رواية عائشة الصحيحة عنها. وعن بريرة هذا في فوائد كثيرة، منها أن المرأة إذا اعتقد تحت عبد تخير، فإن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركت ما لم يجامعها، فهي تعلم الحكم، فإذا جامعها وتعلم الحكم بطل خيارها كما نص عليها العلم وكما جاء في بعض الروايات الأخرى. ومن فوائد هذا الخبر أن الكتابة حق وجائزة كما قال الله فكاتبوهم. ومن فوائدها أيضا أنه لا بأس أن يشترى المكاتب بثمن معجل وينجز لأهل الكتابة حقهم، وأن الولاء لمن اعتق صار هذا هو أحد أسباب الميراث ومن معانيها. منها أن الصدقة على الفقير صدقة، وإذا أهدى منها الأغنياء أو عزمهم أو دعاهم إلى الوليمة تكون لهم هدية لا يحرم عليهم. فإذا كان الفقير ناله من الزكاة ثم دعا الأغنياء الوليمة فلا بأس أن يكون منها، لأنها صارت في حقه مالا له وهدية منه للأغنياء وبني هاشم وأشبه ذلك، فلا حرج عليه. ولهذا قال النبي في قصة مريضة لما أخبروه أن البرمة فيها لحم أهدي المريضة قال وعليها صدقة ولنا منها هدية. وفيه فوائد أخرى كثيرة أنا ذكرها جماعة مثل الشارح الباري مثل الشارح هنا قال بعضهم غنيت إلى 120. المقصود أن في فوائد جمة وحديث عظيم جميل، والذي يخصنا منه التخييل. وكان مريد يحبها كثيرا زوجها، وكان يبكي في الأسواق يريدها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بذلك وذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إليها، قال إني أشفع ذلك إليك أن تبقي مع مغيث. قال لا حاجة لي فيه إلا أن تأمرني، قال لا أمرك ولكني أشفع، قال ما دام تشفع لا حاجة لي فيه. وكان يبكي كثيرا، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعجب من حب مغيث للبليغة وكرهتها له أمورها. والله المستعان. والحديث الخامس حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه. فيروز هذا الديلمي هو أحد أبناء اليمن، وهو من فارس الذين قدموا اليمن، أرسله كسرى إلى اليمن لافتتاح اليمن، واستقروا فيها مع أن يزن مدة طويلة قبل الإسلام، بقي فيها أولئك الفرس وصاروا يمنيين، منهم فيروز هذا. وهذا هو الذي قام على الأسود العنسي لما ادعى النبوة، هو جماعة معه فقتله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه قاتل، هو قاتل الأسود العنسي، وأسلم رضي الله عنه وتحته أختان، فقال له النبي طلق إحداهما، يعني اختار إحداهما وطلق الأخرى، فاختار إحداهما وطلق الأخرى. احتج به العلماء على أن الإنسان إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة وأمها أو امرأة خالتها أو عمتها يختار إحداهما ويطلق الأخرى، ولا ينظر في نكاح الأول ولا يبطل، يبقى على نكاح الأول. وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي نكاحهم فأقرهم على نكاحهم، فدل ذلك على من أسلم يقر على نكاح السابق ولا يفتش عنه، ولكن إذا أسلم وعنده من يمنع بقاؤها كأخته أو عمته يفارقها، فإن كان عنده من يمنع جمع بينهما فارق إحداهما كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يمر بما يقضيه الشرع. والحديث صحيح، ولعله البخاري بأن الضحاك لم يعرف أنه سمع من أبيه، والرابع عن الضحاك هو أبو الجيشاني لم يعرف أنه سمع من الضحاك، لكن الدار قضي وابن حبان والبيهقي صحه لأنهما متعاصران وفي وقت واحد وعلى طريقة مسلم وجماعة، المتعاصران يحمل روايتهما على السمع. ولهذا صحه الحديث الذي هو حديث الضحاك، ولا ينتفي إلى ما علم به البخاري رحمه الله في هذا، لأنهما يمانيان متعاصران في زمن واحد، ف فالظاهر سمعوا هذا من هذا وسمعوا هذا من أبيه. والحديث الخامس سادس حديث ابن عمر في قصة غيلان. ثم هذا الذي ذكر دل على حديث الحاكم محل إجماع بين أهل العلم، من كان الحديث مقال للبخاري رحمه الله لكنه محل إجماع، أجمع العلماء على أن الإنسان إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها أو أمرته وأمها أنه يفرق بينهما بالنسبة إلى إحداهما فلا تقع معها إلا واحدة، يعني الشرع يمنع الجمع بينهما. والحديث السادس حديث ابن عمر في قصة غيلان بن سلمة أنه أسلم وله 10 نسوة فأمره أن يدخلهن أربعا. هذا الحديث أيضا رواه أحمد والترمذي والشافعي ومالك وجماعة صححه جماعة، وعله البخاري بأن الزهري لم يسمعه من سالم وإنما يروى عنه أنه قال حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي، فعله البخاري رحمه الله بهذا. ولكن رواه أحمد عن معمر عن سالم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ابن كثير رحمه الله، وهذه الرواية على شرط الشيخين. فالحديث صحيح من رواية أحمد ومن رواه روايته، ولهذا صححه جماعة. وله شاهد من حديث قيس بن الحارث الأسدي وقال الحارث من قيس الأسدي رواه جماعة أيضا ابن ماجه وجماعة، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله إنه حسن، فإنه أسلم عن ثمان نظره النبي خيرا من أربعا ويفارق أربعا. وكذلك له شاهد ثالث من حديث نوفل بن معاوية الديني عند ابن ماجه وغيره قال ابن كثير رحمه الله إنه حسن بغيره إنه أسلم على خمس فأمره النبي أن يفارق منهن واحدة. قال فعمدت إلى امرأة عجوز قديمة معي لها 60 عاما فطلقتها وبقيت أربع. هذه الأحاديث ما جاء في معناها حجة عند الأئمة على أنه ليس للمسلم إجماع أكثر من أربع، وأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم 9 فهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، أما الأمة فليس لها من يتزوج أكثر من أربع. قال ابن كثير رحمه الله وإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على ذلك. قال إلا أنه يروى عن طائفة الشيعة جواز 9 وبعضهم أجاز أكثر، ولكن لا عبرة بخلافهم. وكذلك قال صاحب الحاشية المقنع أنه إجماع أهل العلم إلا أنه يروى عن قاسم بن إبراهيم خلاف ذلك، وأن يحتج بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا بشيء. ثم قاسم بن إبراهيم لا أعرفه ولا اتبعته من هو قاسم بن إبراهيم، ولكن لم يذكر خلاف الشيعة الذي خلافه ابن كثير رحمه الله. فالحاصل الذي عليها بالعلم وأهل السنة والجماعة هو تحريم النكاح أكثر من أربع، هذا الذي عليه العلم هو شبه الإجماع منهم لهذه الأحاديث التي جاءت في الباب. والله تعالى أعلم.
عدم ثبوت السماع يعتبر علة عند البخاري دائما،
هذا هو الظاهر، إلا يثبت اللقاء، حتى يثبت اللقاء ولا مرة
حتى في غير الصحيح، يعني
حتى في غير الصحيح. وكان يصوم يوم ويفطر يوم، ثم استمر في الصيام والعصار يفطر صار يصوم الدهر. فأخبرني بعض أصحابه قلت يا أخي كيف أنت من أهل الحديث تعرف السنة تصوم الدهر كله؟ هذا غلط، ما ينبغي منك. قال إني ما عاد أشتهي الطعام، ما عاد أشتهي الطعام مرة صارت سبدي ما عاد أشتهي، وإذا أفطرت أكسرتني ما عاد لا أشتهي شيء ولا إنما أشرب ماء فقط، فإذا صمت استرحت وصرت أصوم الدهر ما عاد ما أستأنس بالماء ولا بالطعام ولا غيره. هذه من العقوبات. نعم حاولت أن يفطر كل يوم ما عاد أستطيع، ما أرغب الأصل نفسي ما ترغب الأكل ولا الشرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين النكاح الأول ولم يصح نكاحه، رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن عدرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضة فقال دفي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسويسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النحوة وزاد أو بها قرض تزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى به عمر في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
هذه الأحاديث الآثار في بقية في أحكام إسلام أحد الزوجين وفي عيوب النكاح. حديث ابن عباس أن النبي صدى ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ولم يحدث نكاحا بعد 6 سنين حديث جيد كما رواه أحمد وسنن النسائي أحمد والحاكم وهو معتمد عند أهل العلم أنه ردها عليه من دون تجديد نكاح وذاك إلا أنها انتظرته ولم تزل ترجو إسلامه حتى أسلم وهداه الله. وكان بين ذلك 6 سنين بين هجرتها وبين إسلامه فإن هاجر سنتين من الهجرة وهو أسلم عام الفتح صار بينهما 6 سنين وبين تحريم المسلمين على المسلمات على الكفار وبين إسلام 2 سنة التحريم وقع في سنة حديبية لا نحل لهم ولا نحل لهن. هذا يدل على أن المرأة إذا انتظرت زوجها فإنها تحل له ولا يحتاج إلى تجديد النكاح ولا بعد خروجها من العدة. وهذا واضح في قصة زينب رضي الله عنها. أما رواية عروة شيئا من جده فهي رواية ضعيفة عند أهل العلم وإن قال الترمذي رحمه الله العمل عليها لكن سنده هذا بجيد. ولكن حجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زوجات من أسلم عليهم ولم يبحث عن العدة ولا يحفظ أنه سأل عن العدة فدل ذلك على أن المرأة تعاد لزوجها والرجل يأخذ زوجته إذا أسلم أو أسلمت من دون نظرة في العدة ما دام اتفق على هذا وتراضي على هذا بالدليل أنه أقر الناس على ذلك ومعلوم أن إسلامهم هو فتح ومن غير فتح اختلف كثيرا ومن ذلك عيسى بن جهل إنه تأخر إسلامه ثم رجع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح زوجته ولم يسألهما عن العدة وهكذا أصبح شيء قصة زينب. وهكذا قصة المرأة اللي حديث عن باس الثالث فإنه أسلم قال يا رسول الله أنها عليت بإسلامي وتزوجت فانتزعها من زوجها الأول والآخر وردها إلى زوجها الأول. فهذا كله يدل على أن المرأة هي زوجها إذا أسلم وهي لم تنكح فإنها تعاد إليه. قال الجمهور يشترط في ذلك العدة أن تكون بقية في العدة كان فإذا كانت قد خرجت العدة لم تعد إليه إلا بنكاح جديد. وبل ذكره الترمذي رحمه الله عن عائد العمل. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بحثا نفيسا في هذا بين أن الواقع يدل على خلاف ذلك وأن الزوجة أولى بزوجته وإن خرج من العدة ما دامت تنتظره ولم تزوج وأنه لا يعرف أنه سأل عدة عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وهذا هو الأفضل من حيث الدليل. أما إن تزوجت بعد خروجها من العدة قبل إسلامه فهي حرة في ذلك إذا عند جمهور أهل العلم إذا اعتدت فلها أن تزوج هو كإجماع من العلم. لكن لو بقيت تنتظره ولم تزوج فهو أولى بها. وظاهر النصوص ولو لم تنتظره ولكن قدر أنها بقيت ثم أسلم فهو أولى بها. لكن لو تزوجت معناها أنها اختارت نفسها واختارت فراقه لا تكون لزوجها الجديد إذا كان مات العدة وقبل إسلام زوجها، على ظاهر حديث زينب والحديث ابن عباس هذا. أما حديث زيد بن كعب بن عزرة في قصة العالية مريم غفار أن الرسول زوجها فوجد بها بياضا فأمرها تذهب إلى أهلها، هو حديث ضعيف لا تقوم بحجة ولا يعتبر لضعف جميل لجهالة جميل والاضطراب في الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالمقصود أن حديث ضعيف وليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ستير حي لطيف الأخلاق جميل الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فليس من الظاهر أنه يقول لها الحال المرأة هذا اذهبي لأهلك. المقصود أن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم بحجة في هذا الباب، وإنما الحجة في عموم قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وما جاء في أخبار التدليس والغش أن لا يجوز للمسلمين أن يغشوا الزوج ولا يغشوا الزوجة، بل واجب البيان والنصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدنوا النصيحة، فليس للزوج أن يكتم عيوبه، وليس لها أن تكتم عيوبها، وليس لأوليائها أن يكتموا عيوبها، لا برص ولا كذاب ولا غيره. بل اختلف الناس في عدد العيوب على أقوال. قال ابن القيم رحمه الله وأجمع ما يقال في هذا وأولى ما يقال في هذا أن كل عيب يذكر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتغير بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيرة، وبعضهم اقتصر على عيوب قليلة، وبعضهم قال لا ترد بعيب ولا يفسخ لعيب، وهذه أقوال غير ناهضة، ولا سيما قول من قال لا ترد بعيب، وقول غير الأسف ناهض ومخالف لما جاء عن الصحابة، بل ترد بالعيوب كالجدام والبرص والجنون كما جاء في هذا عمر وعلي هنا. ولكن هل يقتصر على هذا على الجنون والجدام والبرص والقرن؟ قيل لحمة تكون في الفرد تشده على الجماع، وقيل عظم يكون في الفرد، وربطه في النهاية بإسكان الراء قال إنه عظم شيخ السن. فهذه العيوب الأربعة وما جاء في معناها عيوب تسوغ للزوج اللص والرجوع على المغرة فيما بدأ من الصداق، ولكن هناك عيوب أيضا لم يعتبروها عيوبا وهي أشد من كثير من العيوب التي ذكروها، كما لو زوجوها عمياء ولم يخبروه فإن هذا عيب كبير، أو زوجوها مقطوعة اليدين أو مقعدة ما تمشي أو مقطوعة أحد اليدين أو الرجلين. العيوب ينبغي أن تكون مثل العيوب أو أشد من بعض العيوب التي ذكر. فالحاصل أن كان بغير رحمه الله في هذا أولى وأظهر، وأن من أدخل زوجتها على زوجها في هذه العيوب فقد غش، وهكذا الزوج إذا كان أقطع أو كثيف أو مقعد ولم يثبت خبر الزوجة فلها الخيار، كما لها خيار لو كان مجبوبا أو عنينا أو برص أو أبرص أو مجذوم أو ما أشبه ذلك. الحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، الواجب على القضاة فيه أن يعتنوا به وأن يوصفوا الرجال والنساء في ذلك، ولا يتقيد بعيوب معدودة فتكون هناك عيوب لا تطلع البال تقع لم يذكرها الأولون، فإذا وجد عيب واضح يؤذي المرأة أو يؤذي الرجل أو ينفر أحدهما من الآخر ستروه ولا يبينوه فهو عذر له في الفسخ والمطالبة بمهره المغار، وعذر لها في الفسخ هي أيضا والله المستعان. أما العنين فهو الذي لا يستطيع الجماع، عنده شهوة، قد تكون عنده شهوة لكن لا ينعظ لا ينهر لا ينعظ ذكره، لا يقوم ذكره للجماع، ما يقع على الجماع لضعف في ذكر صغره وضعفه ونحو ذلك، فهذا يمهل كما قال عمر سنة فإن جامع وإلا فلها الفسخ. قال بعضهم ولعل السر في ذلك أن تمر على الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف، فقد تكون علة من أجل عدم مناسبة بعض الفصول فتزول في الفصل الآخر، وهذا قول وجيه ملك وفي كل حال هو عذر، عذر للحاكم إذا مرت سنة على هذا الرجل ولم الجامع فيقاضي العذر في هذا يسح، والمرأة لها العذر في ذلك. وهذا كل ما لم يرضى بالعيب، من رضى بالعيب بطل فسخ أو وجد الدلالة واضحة على الإضابة فلا فسخ له، ولكن هذا كله إذا كان لم يرضى بالعيب ولم يجد ما يدل على الرضا فإن له خيار، فإذا وجدت العيوب المنكرة التي لا يحصل معها الوئام والسكن
والأنس والمتعة. والله المستعان. نعم.
اللهم
إنا
ما في إلا آثار.
نعم. أقول
ما في إلا آثار.
ما لا من آثار والعلوم والأدلة والأشياء وأشبه. نعم. نقف على عشرة النساء. النساء قريب. نقف على عشرة النساء. نعم. نعم.
إذا قالت كان مثلا هذا لم يتحدث.
هذا أو ما طلقها بعد ما طلقها تريد أن تأتي على زوجها الأول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى حتى أنك يا زوجها من قصيلتها وتلد قصيلتها. نعم.
أمر الله سبحانه وتعالى أخذ
الزعم من
الآخر بحلي بن عباس من زعم زوجها الآخر وردها إلى الأول وجعل حقه الأول.
نعم. لأنها أسلم قد علمت بالإسلام قبل أن تنكح
ولو تم النكاح.
نعم. ولو النص ولو تم النكاح. نعم.
لكن ما
بينها خرجت
من
العدة ولا تأخذ. لا هو لا بد أنها بعد عدة كنا بنستفصل عدم الاستفصال إلا العموم المقصود من غيره.
سواء كان بعد العدة
أو
قبلها.
بعد العدة هذا محل بحث. ما قبل العدة باطل النكاح. نعم.
إذا قرر أنه يعني لا يتم وليس عنده
قدرة
على النكاح
سهل. ولا أنا ولا صبر لأن الطبيب قد يخطئ ويغلط. صبر سنة هو الأولى ولا ينبغي.
بسم الله
الرحمن
الرحيم. كلام
ابن القيم
رحمه
الله عام ليس
منبغي.
القاضي يجتهد. نعم.
الله
يخليك
ابن عباس الثاني
يؤيد
ابن عباس الأول.
نعم. يؤيد الحديث يؤيد أحدهما
الآخر. والترمذي هنا كل المشاعر جمهورنا.
نعم.
على
لا يعني العمل أهل العلم أما قول الشارع أهل العراق ليس بجيد وراد عمل أهل العلم أهل الحديث يعني لم تخي أهل العراق يعني أهل العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في جبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في جبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت فيه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في جبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في جبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج. واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلة يعني عشاء لكي تنتشط الشعيرة وتستخد المريضة متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي إليه فينشر سرها. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا الباب في عشرة النساء يعني في باب في عشرة الرجال للنساء للأزواج قد أمر الله بالإحسان العشرة في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالمعاشرة هي المصاحبة، فالواجب على الأزواج أن يصاحبوا الزوجات بالمعروف لا بالظلم والعنف والشدة والإيذاء والجهل والهجر بغير ذنب، بل هذا مما كرهه الله لأوليائه وعباده، وهو أيضا مما يسبب سوء الحال هو انفصام العرى. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء، فإنهن كما قال الرسول عوان عند الأزواج أسرى، والغالب عليهن أنهن ضعيفات بالنسبة إلى الرجل، والأقوى على ظلمهن منهن، هذا هو الأغلب والأكثر. فالواجب عليه أن يتقي الله في ذلك، وأن يحسن العشرة، وأن يتلطف بهن ويعلمهن ويرشدهن إلى ما قد يقع من النقص حتى تستقيم الحال. ثم من إحسان العشرة أن يعاملها بما أباح الله لا بما حرم الله، فالذي أباح الله وشرع أن يطأها في الفرج في حال الطهارة، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الإحرام، بل في الأوقات التي أباح الله، ويطأها في الفرج لا في الدبر، كل هذا من إحسان العشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأة في دبرها، خرجه أبو داود والنسائي والرجال وثقات، لكن وإلا في الإرسال. هذا الحديث العظيم يدل على أن وطأ المرأة في الدبر من الكبائر، وأنه خلاف ما شرع الله، لأنه قال سبحانه نساؤكم حرث لكم، والحرث محله القبل ومحل الولد، فإتيانها في الدبر خلاف ما شرع الله، وهو من اللواط المحرم. ولهذا قال ملعون من أتى امرأة في دبره، وهو حديث صحيح وإسناده جيد عند الرجال والنسائي. وذكر الشارح أنه رواه عدة من الصحابة، كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعليله بالإرسال فلا يضر، لأن الحديث قد يرسله بعض الرواة ويضعف عن وصله، وقد يرسله الآخرون إذا وصله الثقة لم يضره إرسال غيره. ثم التابعي قد ينشط فيسوق الحديث ويذكر الصحابي، وقد يكسل ويضعف لأسباب، ويقتصر على ذكر المرفوع فقط ويكون مرسلا. فإذا جاء الحديث من طريقين أو من طرق فيها إرسال وفيها اتصال وجب الأخذ بالاتصال إذا كان عن ثقة، لأنها زيادة فتقبل على الأصح عند أهل الأصول. وهكذا الحديث الثاني حديث ابن عباس لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا امرأة في دبرها، أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان، هو أيضا حديث صحيح جيد الإسناد، ولا يضره من وقفه، فإن الصحابي قد ينشط فيرفع، وقد يضعف أو يستعجل فلا يرفع ويحتج بكلام الموقوف، فالكلام الموقوف لا يعارض الموصول المرفوع، بل يتأيد أحدهما بالآخر. وصله الثقة ورفعه الثقة ووجب الأخذ بالرفع. ثم هو أيضا في معنى المرفوع حتى الموقوف، لأن لا يقال من جهة الرأي ليس الرأي ما جاء في هذا، فالموقوف في معنى المرفوع، فهو حديث مرفوع صحيح يدل على تحريم إتيان الرجل والمرأة في الدبر، وأن الرجل لا يؤتى، وإنما المرأة هي التي تؤتى بقبول لا في الدبر. فإتيان الرجال هي معصية قوم لوط، معصية الشريعة الذي ما سبقهم إليها أحد، ولهذا صار حد أهلها القتل فتاة، سواء كان رجبا أو بكرا حده القتل من أجل الجوار. قد حسف الله باللوطية بلاده، نسأل الله العافية. أما المرأة فلا يجوز إتيانا في الدبر أبدا، بل يجب أن تؤتى في القبول دون الدبر، وهذا يعني إذا لم يتم منه ما يسوق لها الفسق وطلب الفراق، لأنه جريمة شنيعة وفيها مضار على المرأة مع كونها محرمة وكبيرة. والحديث الثالث حديث ولا ينظر وعيد شديد، وأصرح منه في شدة العقوبة ملعون ما أتوضعته من الأولى كما تقدم. في بعض الرواية لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحديث هذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن فلا يؤذي جار. هذا يتعلق بالجار، وله بحث يأتي في آخر الكتاب الأدب. فالجار له حق عظيم، والواجب الإحسان إليه وكف الأذى عنه. والجيران كثيرون، ولكن أعظمهم حقا أقربهم فأقربهم بابا. جاء في الرواية بعض ما يدل على أن الأربعين كلهم جيران، وقد جاء ما يدل على المئة كلهم جيران. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في جاره، وكل ما كان أقرب فهو أولى بالعناية وأولى بالإحسان وكف الأذى. وفي اللفظ الآخر الصحيح: من كان يؤمن الله ولله فليكرم جاره فليحسن إلى جاره. قال في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يصلي الجنة حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق كبير، يجب الإكرام والإحسان وكف الأذى. والجار ثلاثة: جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة. وجار مسلم له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. ومثله جار كافر قريب له حق الجوار وحق القرابة. والثالث: جار ليس بمسلم وليس بقريب فله حق واحد وهو حق الجوار. فليتقي الله المؤمن في جاره فليكف عنه الأذى. ومن الإكرام له والإحسان النصيحة وبذل المعروف مع كف الأذى. قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع يفتح لام وتسكر فتشفى أشهر.
ضلع وضلع. وإن أعوج في الضلع أهلاه، إن شاء الله أنه خلق في أعلى الضلع ومن عوجه. وهذا هو الغالب عليهن العوج وعدم الاستقامة. ولكن واجب على المؤمن ومقتضى المعاشرة الطيبة أن يغض النظر عن كثير من عوجها الذي يمكن أن يتحمل، وأن يجتهد في إصلاحها وتوجيهها مع الصبر على بعض الإعوجاج حتى تستقيم الحال وتستمر العسرة ويبقى النكاح. ولهذا قال: فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها لم تزل. وإن ذهبت تقيمه يعني ضيع كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها للمرأة. ينبغي المؤمن أن يتغاضى عن الأمور الكثيرة التي يمكن تحملها حتى تبقى المودة والمحبة والمعاشرة. ولا مانع من المناصحة والتوجيه فيما أمكن من تلك الإعوجاجات لعلها تزول، لكن لا يدقق بل يتحمل ويتصبر. باللفظ الآخر: المسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. المؤمنة ستجد فيها أخلاقا كريمة، فلا يحملك ما قد ترى من عوج على فراقها، بل اصبر، لأن فيها من الأخلاق الطيبة ما يدعو إلى الصبر عليها. ومعلوم ما لدى النساء من الإعوجاج، فالكريم يتغاضى عن بعض الإعوجاج ويتحمل، ويعلم أنه أيضا لا يخلو من عيبه أيضا، فليتحمل كما أنها تتحمله في بعض إعوجاجه، فليتحملها هو أيضا في بعض إعوجاجها، وليعلم أنه لا بد من عوج، لكن قد يقل وقد يكثر. هذه طبيعتها وهذا خلقها الذي خلقها الله عليه. ومن شيم الكرماء والأخيار من الأزواج غض النظر عن كثير من هذه الأشياء وتحملها وكأنه ما رأها ولا سمعها حتى تبقى المودة والعشرة ويستمر النكاح. ومن دقق في العيوب وأراد منها أن تستقيم في كل شيء فإن هذا لا يتم له، بل يبقى معها في عذاب ونكد أو يصرم حبالها ويفارقها. الحديث الرابع حديث جابر وهم كانوا معنا في غزاة رضي الله عنه كانوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدموا ذهبوا ليدخلوا يقدموا نهارا فقال أمهلوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخل ليلا من العشاء كي تمتشر السعيدة وتستعد المغيبة هذا يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وعنايته للزوجات والأزواج أيضا ينبغي المؤمن أن يكون عنده فطنة وعنده عناية بالزوجة فإذا قدم نهارا فلا يعجل في اتصاله بها وإذا أمكن أن لا يدخل ويتريث بعض الشيء حتى يسمعوا بخبره وتأتي الرسل أو المبشرون بوصوله حتى يكون بعض الاستعداد منها لزوجها وإن كان ليلا فينبغي لها أن لا يطلق ليلا ولا سيما مع طول الغيبة فإنه قد يطلقها وهي على حال لا ترضى من الشعاثة وعدم الاستعداد المباشرة وقد يراها على حال رديئة من اتصالها بأحد أو اتصال أحد بها فينبغي أن يلاحظ هذا ولهذا في رواية مسلم الأخرى لا يطلق أحدكم أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم فمن ذا الذي يسلم فالنهي عن الطلوق جاء في رواية مسلم أيضا بمعنى من رواية البخاري والحرمة في ذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون شائدة قد تكون على حال لا يناسب أن تباشر عليها فإذا طرقها ليلا بعد طول الغيبة فقد يرى منها ما لا يرضيه قد يسبب نفرة ووحشة أو طلاقا قد يرى عندها شيئا يريبه فينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء وأن يحرص أن يكون قدومه عن علم منهم قبل قدومه مهما أمكن بالبقية بالكتابة بتوصية بعض القادمين قبله أنه سيصل في يوم كذا حتى يكون ذلك من أسباب الاستعداد وإذا كان النهي عن الطرق غيلا واردا لأن الغيبة فيه أكثر ولأن الخطر فيه أكثر هكذا قد يقع في النهار ولهذا لما قدموا نهارا قال أمهلوا لأن قد تقع أيضا على حالة غير مرضية في النهار قد يحرص على المباشرة والعجلة فالأولى أن يكون عندها خبر قبل ذلك أو يمهل حتى ولو كان في النهار لأن لا يرى شيئا يكدره وهذا من محاسن السريعة ومن كمالها أنها راعت هذه الأمور دقيقة بين الزوجين فلا خير إلا جاءت بالشريعة وأرشدت إليه ولا شر إلا حذرت منه ونبهت عليه ولله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وحديث الرائع الخامس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه ثم يجور سرها لفظ مسلم إن أشر الناس من همزة إن من أشر الناس في همزة ومن هذا لفظ غير له شر فإن من تأكيد أنه من شر الناس لا أنه شر الناس كان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الرواية في لفظها ولعل سقط من بعض النسخ التي نقل منها أو كتبه من حفظه الرواية أن مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة قد سبط أئمة الحديث من هذا أنه يجوز استعمال أشار بالهمزة كما جاء أخير أيضا في كلمة الرواية الصحيحة المشهور عند أئمة اللغة المعروف عندهم من شر وخير لا يأتي بالهمزة ولكن ثبت بالحديث الصحيح أن يأتي بالهمزة فصارت هذه الكلمة تأتي جاءت باللغتين لإثبات الهمزة وبحذفها والأكثر حذفها ولكن إثباتها لغة صحيحة كما جاءت بها الأحاديث الصحيحة أيضا ومن هذا الحديث من أشر الناس عند الله منزلة وفي هذا دلالة على تحريم الإخبار بما يقع بين الرجل وأهله من الكلمات عند الجماع أو في الأمور السرية فإن المرأة قد تفضي إلى زوجها والرجل قد يفضي إلى امرأته بأشياء فلا يجوز له أن يفضيها وينقلها للناس ولا يجوز لها أن تنقل ذلك إلى الناس الأشياء التي العادة أنها سرية بين الزوجين والعادة أنها لا تنشر للناس ولا يخبر بها الناس يحرم على كل منهما إشاعتها وبسنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد ضعفه قوم ومشاه آخرون ومسلم رحمه الله أخرج عنهم درجة في ذلك على المعتقة. ضعفه أحمد وجماعة فترجع على هذا التقريب واتقه ابن حبان. قال الحاكم حديثه مستقيمة. قال ابن معدي رحمه الله يكتب حديثه. ومسلم رحمه الله روى عن هذا الحديث مشيا على من رأى فيه أنه صالح لذلك وأنه لا مانع من الرواية عنه. وهذا الحديث يشهد له من هذا المعنى أدلة كثيرة في جهة حفظ الأمانة وحفظ السر وقراءة إفضاء السر وإظهار ما قد يسبب الوحشة بين الزوجين والنقرة بين الزوجين. فهذا من هذا الباب والله أعلم.
الله
نعم.
البهيمة.
نعم.
كان البهيمة
في حق. هذا جاء في حديث صحيح. صحيح في ابن عباس يأتيكم إن شاء الله محل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. نعم. أنا ما أقول شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحكم إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثة أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بعثه النساء. الحديث الاول حديث حكيم معاويه بن حيده القشيري عن ابيه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج احدنا عليه؟ هو زوج على القاعده وعلى اللغه الفصيحه ويروى زوجتي هي لغه تميم زوجه والمثابة كان عند الفقهاء لأجل الفصل بين الزوج والزوجة وعدم الاشتباه. وإلا فالأفصح أن يقال لكل منها زوج. ومن هذا قوله تعالى وأزواجكم أمهاتهم جمع زوج. فالزوج كلمة مشتركة تطلق على الرجل والأنثى جميعا كل منها زوج. ويقال لأنثى زوجة يعني لكن لغة قريش ولغة السورة تسوية بين الرجل والمرأة في هذا. قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر له البيت. الحديث هذا حسن الإسناد جيد وسند بهز بن حكم أبي جد لا بأس به عند العلم ومن قسم الحسن ولا بأس ببهز وحكيم. وفيه دلالة على أن الواجب عليه أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان ما عنده شيء لا يلزمه شيء وليس في هذا تعرض لفسخ ام لا انما هنا يبين لنا ان الواجب عليه ان يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقصر عنها. من الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول الله في كتاب العزيز وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالواجب على الزوج الكسوه والنفقة في المعروف بالمتعاون في كل زمان بحسبه في زماننا هذا بحسبه في زمان النبوة بحسبه وهكذا في كل زمان. قد يكون في بلاد العرف أنه يطعمها كذا يطعمها ذرة يطعمها دخن يطعمها كذا وفي زمان آخر وفي مكان آخر يطعمها أرزا أو حنطة وفي مكان آخر يطعمها غير ذلك وهكذا كسوة قد تكون عند قوم وفي زمان وفي قرن من القرون نسبتها الحليب وانواع رفيعه، قد تكون في مكان وفي زمان نسبتها دون ذلك من كهتان وغيره، قد تكون في مكان وزمان نسبتها شيء اخر عندهم انواع اخرى، وهكذا السكن يختلف بحسب احوال الناس، فعليه ان يكسوها ويطعمها حسب العرف المتعارف في بلاده، ولا يكلف اهل المغرب بان يطعموا ويكسوا كسوه اهل المشرق ولا العكس، كل في زمانه ومكانه بحسبه. ولهذا قال بالمعروف المتعارف المشتهر الموجود بين اهل ذلك المكان واهل ذلك الزمان. واذا عجز قد دلت الادله الاخرى على ان لها الفسخ كما ياتي في محل ان شاء الله في النفقات، فاذا عجز الزوج عن الكسوه والنفقه فلها ان تطلب الفرار، لانها لا صبر لها على هذا، فلها ان تطلب ولها ان تصبر كما صبر. وياتي في مرسل سعيد الدين فالرجل لا يجب ان ينفق على اهله قد فرقوا بينهما، فالحاصل ان لها عذرا اذا لم يجد ما يكسوها ولا ما يطعمها، ولكن صبرت معه فهو خير وافضل. قول صلى الله عليه وسلم ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تضرب البيت، هذا يبين لنا وجوب الاداب الشرعيه، وان ليس له ان يؤذيها ويظلمها ويتعدى عليها، بل يجب عليه ان يحسن اليها في العشره ويرفق بها، وعاشرهن بالمعروف. تقدم قول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، لكن اليوم سيرة الناس مع النساء سيرة قبيحة إلا من عصم الله، وهذا ينشأ من قلة العلم وضعف الإيمان، كلما قل العلم وضعف الإيمان ساءت سيرة الأزواج وساءت سيرة الزوجات جميعا، هؤلاء وهؤلاء كما تكونون ولا عليكم، تسوء سيرتها وتسوء سيرتها، وقد يتعدى عليها وقد تعدى عليه، وكله ينشأ عن ضعف الإيمان وعن قلة العلم والبصيرة. فإذا قوي الإيمان أدى الحق الذي عليه، وإذا قوي العلم أدى الحق الذي عليه، وهكذا هي إذا قوي إيمانها وقوي علمها أدت ما عليها وصارت امرأة صالحة تعرف قدر الزوج وتؤدي حقه، وهو كذلك فهل حسب علمهما وقوة إيمانهما تصلح الأحوال تستقيم السيرة، وعلى حسب ضعف علمهما وضعف إيمانهما تسوء الحال بينهما. وقوله لا تقبح، لا تقول قبحك الله، لا تسبها، إن هذا يسبب سوء الحال وتغير الأحوال، قبحك الله أو لعنك الله أو قاتلك الله أو ما أشبه هذا من السب، فإن هذا لا يليق ولا ينبغي من الزوج ولا يجوز له، من ينبغي لها الخطاب التي أحسن والكلام الطيب والمخاطبة المناسبة التي تسبب رقتها عليه وطاعتها له وميولها إليه ومحبتها له. أما الألفاظ الشنيعة فيتسبب بغضها ونفرتها وسوء سيرها معه، كذلك ضرب الوجه إذا ضربها لا بس يضربها عند الحاجة ضربة خفيفة عند عدم استقامتها وعدم تأثرها في النصيحة والهجر، يكون الضرب آخر الطب آخر الكي، آخر الطب الكي يعني آخر الطب الضرب الخفيف الذي قد ينفع فيها. أما إذا كان الضرب لا ينفع يزيدها شرا فلا ينبغي أن يضربها، بل يعالج الأرضاء بعلاج آخر غير الضرب. وإذا ضرب فليس الوجه والمقاتل، يضربها في محلات خفيفة في الألية في الكتف في الفخذ شيء ما في خطر، أما ضربها في الرأس ضربها في الوجه ضربها في الشاكلة هذا كله خطر. الحاصل المقصود أن يتجنب المواضع التي فيها خطر، وأشدها وأخطرها الوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فضرب الوجه محرم لا في حق المرأة ولا في حق الولد ولا في حق الدابة ولا في حق العبد ولا في حق الجارية، لا يجوز ضرب الوجه أبدا، ثبت في الصحيحين أنه نهى عن ضرب الوجه، فلا يجوز للمؤدب أن يضرب الوجه لا للتلميذ ولا للزوجة ولا للخادم ولا للدابة، ولا يسم في الوجه أيضا، حتى الوسم لا يجوز الوجه للدابة، كل هذا ممنوع محرم، لأنه شيء في الوجه وربما أثر الضرب أثرا قبيحا قد يصعب زواله، والوجه رقيق وهو جامع المحاسن للإنسان، فلا يجوز أن يتعدى عليه لا في حد ولا في تأديب ولا في حق زوجة ولا في غير ذلك. ولا تهجر إلا في البيت، يعني أنه إذا أراد الهجر لا يهجر خارج خليها في البيت حالا، لا يهجرها في البيت، يعطيها ظهره إذا نام يكون في فراش آخر، أما جعله أما تركها في البيت وحدها هذا فيه أخطار، الكفر إلى شر وفساد، لكن يهجرها في البيت عند الحاجة. إذا دعت الحاجة إلى هجرها لسوء عشرتها يهجرها في البيت بالكلام، لا يكلمها، يعطيها ظهره، يغير كلامه معها، يجعل فراشا له آخر يومين ثلاث أربع أقل أكثر لعلها تتعذب. يعني يعالج الأوضاع بالأمور المناسبة التي ليس فيها محذور شرعا. لكن إذا كان كنا زوجات أسأنا جميعا وتمالأنا فإنه يشتر لنا خارج البيت، لأن هجرها في البيت ما يمكن حينئذ، لا يمكن يكون بدنه عندهن جميعا وكون هاجرا لهن. هذا يجوز عند الحاجة إليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مع واحدة والأذى مع واحدة فيهجرها في البيت وحدها. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل زوجته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، يعني يصاب بحول العين وتغير في العين سباب فيها سمى حولا، فأكذبهم الله بما قالوا وأنزل قوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثا ما شئتم. والمعنى أن هذا القول باطل، فله يأتيها من خلفها في الفرج وله يأتيها من وجهها في الفرج، لا حرج عليه في ذلك. إنما المحرم الدبر، ليس له وقعها في الدبر، لأن هذا من اللواط المنكر كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من أثر في دبرها. لكن إذا صار من خلفها وأدخل ذكره في فرجها في قبلها من الخلف فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. قد يأتيها من وهي على جنب، وقد يأتيها وهي مستلقية أو مجبية، كل هذا لا حرج فيه. نساء وحرمان ما شئتم، يعني كيف شئتم، مقبلات ومدبرات وعلى جنب، كل هذا لا بأس به، لكن في الغرب في القبل الذي هو محل الحرب. أما الدبر فهو محل الغائط ومحل الأذى، فلا تؤتى فيه المرأة، بل ذلك المحرم ومن كبائر الذنوب كما تقدم. والحديث الثالث حديث ابن عباس في شرعية التسمية والدعاء عند الجماع، يقول أن هذا إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينه ولد لم يضره الشيطان أبدا، قد يضره بفتح على الأصل لأنها مجزومة فتشدد مع الفتح، ويجوز يضره بالإتباع للهاء. هذا فيه فضل التسمية والدعاء في هذه الحال، وأن السنة للرجل إذا أراد الجامع أن يسمي الله ويأتي بهذا الدعاء عند الجماع. إذا أراد الجامع زوجته قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا وأن يستعمله ويكون عادة له عند الجماع، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يكون الولد سليما من الشيطان ببركة هذا الدعاء. الدعاء العظيم هذه التسمية فيها خير عظيم، هي من أسباب سلامة الولد وخروجه على الطريقة السليمة المحمدية الإيمانية، فإنه إذا سلم من الشيطان فهذه غنيمة عظيمة وفائدة كبيرة. أما كونه لا يضره الشيطان هذا أمر مجمل، والمعنى والله أعلم إلا الضرر الذي سبق في علم الله بتقدير الله أنه لا بد من الوسوسة وتقال من الشيطان والأشياء التي لا يعصم منها الإنسان، هذا قد يقع، لكنه لا يضره ضررا كبيرا يخرجه من الإسلام أو يوقعه في المعاصي. هذه على كل حال فائدة عظيمة يرجى حصولها للمؤمن إذا استعمل هذا الخير العظيم. والحديث الرابع حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل رأته إلى فراشه ثابتا تجيء لعلته ذلك حتى تصبح، متفق عليه. واللفظ الآخر كان ساخطا عليها حتى يرضى عنها، هذا وعيد شديد يدل على وجوب السلم والطاعة على الزوجة إذا دعاها زوجها إلى فراشه لحاجته أو لأن تنام معه ولو كان غير الجماع، فإنه يجب عليها السمع والطاعة أن تتكلم معه في الفراش، وعليها أن تجيب إذا أرادها في نفسها إلا من عذر شرعي. وفي هذا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تعاون للمؤمن، هم يستغفرون للمؤمنين ومع هذا يدعون على الزوجة التي تعصي زوجها، فدل ذلك على أن الملائكة مع المؤمن في الحق، وأنهم يدعون للمؤمن والمؤمنات ويستغفرون المؤمن والمؤمنات ويدعون على الزوجة التي تخالف زوجها وتعصيه بغير حق. ولكان في السماء ساخطا عليها ظاهره يعم الله ويعم الملائكه على انه يسخط عليها الرد إذا أغلبت زوجها فإنه في العلو سبحانه وتعالى في السماء في العلو، والملائكة في السماء أيضا، لكن الملائكة في السماء المبنية والله في السماء فوق ذلك، العلو فوق السماوات المبنية. هذا يدل على خطر عصيانها لزوجها، وأن الواجب عليها أن تسمع وتطيع. لكن هذا عند العلماء مقيد، هذا الإطلاق مقيد بما إذا أدى حقها، أما إذا ما أدى حقها فلا يلزمها السمع والطاعة، هذا حق عليها إذا كان قد أدى حقها. أما إذا كان يظلمها ويتعدى عليها ويريد منها أن تسمع له هذا ظلم منه وعذر لها في عدم الإجابة. إذا كان يظلمها أو يقصر في حقها من جهة نفقتها وكسبتها فإن عصيانها حينئذ بسبب عصيانه لها وعدم قيامه بحقها عدل وليس بظلم منها. فالحاصل أن هذا واجب عليها إذا أدى حقها، إذا أدى حقها وعاشرها بالمعروف. أما إذا ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة إذا عصته في بعض الأشياء التي سببها ظلمه لها وتقصيره بحقها وعدم قيامه بواجبها، فكما تدين تدان. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. وعن جذابة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم والفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سأله عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفيف. رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ان لي جاريه وانا اعدل عنها وانا اكره ان تحمل، وانا اريد منها ما يريد الرجال، وان اليهود تحدثوا ان العزل الموعود في الصوره. قال: كذبت اليهود، لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه احمد وابو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل، ولو كان شيء منها عنه لنهان عنه القرآن متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بعشرة النساء. الحديث الأول حديث ابن عمر لعن رسول الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هذه الأشياء قد تفعلها المرأة للتحبب إلى زوجها والترغيب في إحسان عفافها والرغبة فيما يتعلق بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من فعل ذلك، وهذا يدل على أنها من الكبائر، الوصل والوشم من كبائر الذنوب، لهذا جاء فيه اللعن. والوصل هو أن تصل شعرها بشيء من الشعر أو غيره مما يجمله ويكثره ويضخمه أو يطوله. والواصلة الفاعلة، والمستوصلة الطالبة لهذا الشيء الطالبة فيه، وكلاهما حرام، ليس لها أن تفعل وليس لها أن تطول. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سجل النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، قال: يعم الشعر وغير الشعر، لأن قد يوجد أشياء ليس من الشعر ولكن تدخل فيه ويحصل بها الالتباس والجمال والكثرة، فنهى النبي عن هذا بما فيه من التدليس والتزوير. والوشم طرس البشرة بشيء من الإبرة أو نحوها حتى يخرج الدم، ثم يحشى بشيء من نيل أو كحل أو نحو ذلك، فيبقى نقاط في الوجه أو في اليد أو في الذراع، وهذا تفعله الجاهلية السابقة يفعله الناس، فنهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام لما فيه من تغيير خلق الله، ولا يزال كثير من الناس يفعلون في أفريقيا وغيرها. وهذا الحديث يدل على أنه من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز، ولو زعمت أنها فعلت هذا للجمال أو لترغيب زوجها فيها أو لأسباب أخرى، كل ذلك ممنوع، لأن الحديث أطلق ولم يفصل، فدل على أن هذا العمل ممنوع مطلقا على أي حال أرادت المرأة. أما ربط الشعر بشيء لئلا ينتشر ولا سيما بنات الصغار فليس من الوصف،
لأن بعض الناس في بعض لا يشتري وليس رسما إذا ربط أو قبل أن أطرافه بشيء حتى لا ينتشر حتى يطول ويستقيم فليس داخل في هذا عند أهل العلم ويسمون هذا الغرامل يعني ضبطه بشيء من الأثار أو الأسلاك أو نحو ذلك شيئا واضحا لا يكون في أصل ولا يكون في اشتباه وإنما ربط بأطرافه عند الحاجة إلى ذلك وهو غير داخل فيما جاء فيه النهي. والحديث الثاني حديث يدامة من فهد أكاد المحصن من أمة من سرية رضي الله عنها ذكر العلماء أنها من السابقات التي أسمى سابقا وهاجرنا مع بني أسد إلى المدينة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالدال المهملة وبالدال المعجبة يقال دلامة ويقال دلامة وأنكر بعضهم بالإعجام قال حافظ الدار رحمه الله من قال دلامة فقد صح لكن ذكر آخرون أن يقال فيها دلامة ودلامة جميعا كما قال العسكري والجماعة فهي مربوطة بهذا وهذا وإن أنكر الدار وفي الإعجام لكنها معروفة عند أئمة الآخرين. ذكرت مسألتين إحداهما الغيلة تقول رضي الله عنه إنها سكت من يقول لقد هنا أنا الغيلة فضربت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا الغيلة بالكسر وطء المرأة وهي فرع أو وطئها وهي حامل فسر بهذا وهذا قالوا لأن هذا قد يضر الولد لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يضر وأن هذا مجرد فإن وطأها فرة ووطأها وهي حامل لا يضر ذلك شيئا بل فعلها ذلك الروم وفارس فلم يضر أولادهم هذا في الاستدلال بما فعله الأعداء في الأمور العادية والأمور الطبيعية وأن لا بأس يستفاد من تجارب الأمم كافرة وهي كافرة في معرفة ما ينفع الناس من دواء أو علاج لمرض أو تجنب أشياء ضارة فإذا عرف من الأمم أنها تفعلها ولا يضر فلا بأس باستعماله وإنما الذي اشتهر وعرف هو إرضاعها والطفل معها وهي حامل ويقال لها غالته ويقال لها الغيلة في هذا ومعروف لأنه يضر الولد ويكون ترضعه وهي حبلى هذا يضره ويرعبه هو في المشروع عند النساء والرجال المجربين وأما كونه يطأها ويفرع يطأها وهي حامل فلا يضر ولا شيء ويقال ولد مغال يعني أرضع وأمه توطى والمسألة الثانية مسألة الوأن العبد ذكر أنه قال فيه أنه الوأن خفي قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على تحريم العزل وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة قال أنه يدل على أنه وأن ممنوع قال الجمهور لا يدل على تحريم لأنه محرم هو الوأن الظاهر وقتل النزر بعدما تنفخ فيه الروح أو بعدما يولد هذا هو وكان الجاهلية تأيد أولادها بعد الوضع تأيد البنات بعد الوضع ربما وأذتهن وهن ينهين ويضربن فالحاصل أن الوأد وقتل الطفل الصغير وإذا نفخ فيه الروح وقتل فكذلك هو وأد أما كونه يعزل عنها ولا يلقي المني في فرضها لمصلحة بل إذا أراد الإنسان أخرج ذكره وألقاه خارجا فهذا هو العزل قد يفعله الرجل تارة في الأسفار تارة عند العدو تارة لأنه يضرها الحمل لأن معها أولاد كثيرين يحمل هذا على هذا فيخشى على أولاده وعليها النظار قد يفعلها الجواري لأنه يرغب ببيعها ولا يرغب أن تحمل الحاصل أن العزل على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه لأن الحديث الآتي حديث ابن سعيد وحديث جابر وأما تسليت النبي صلى الله عليه وسلم خفي فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ أما العكس وما يقال أنه ناسخ لما فعله الصحابة فليس بجيد كما قال ابن حزم فالأغرب أنه يراد في أحد الأمرين إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل كثرة الأولاد كثرة الأمة فلا فرع منه بهذا أو المراد بذلك القتل والمنع من الوالد ولكن كان هذا أولا ثم نسخ بما دل على حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزم وأن القرآن ينزل ولم ينههم وخصوصا ذلك من بلغ عنهم فلم ينههم فدل ذلك على أن تسميته أبدا لا يقتضي منعه ولا يقتضي تحريمه ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان المصلحة كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل غير ذلك إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تمرها الحمل أو حب أو رحمها تغرب الحمل لأن ضال عرضت له، أو تلد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضرها في التربية في البدن، فلا مانع من تعرضها على الحمل الذي يؤدي الحمل إلى سنة حتى تقوى على قوة الغزال من حرص حاجاته والإحسان إليه سهلة. أما العائلة فلا ينبغي، لأن الأمة مطلوبة، مطلوب منها أن تتعلم كثرتها وقوتها. من هذا قال الرسول تزوج الزوج المسلول فإن المكاشرة بدون يوم الصيانة وفي الأنبياء يوم الصيانة لأجل أولادهم من علة ولا يجب. أما إذا كان بعلة معروفة في مرض المرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن هذه الثانية حتى بغير من وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الإنسان من الوضوء إلا مثله. هذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج من المرأة المعروفة بالزنا، ولا ينبغي العفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا، لأن هذا يضرها كما أن زوجها المعروف بالزنا تضر زوجها وتعلق على أولاد غير وتنكب عليه حياته فيكون في غم وهم كثير. ومن أحرم حرمة الله حرم على المؤمنين، قال في القرآن الزاني لا يكفي الزاني مشركا والزاني لا يكفي الزاني مشركا، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلم أنه زاني فلا ينبغي المرأة أن تتزوجه، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى لم تبت. وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلن توبتها وتعرف توبتها. وقول المجنون المراد الله أعلم الذي قد ظهر الزنا وعلم، لأن الجلد إنما يجلد بعد البينة أو بعد الإقرار. فالشر في إثم الجلد والله أعلم الذي قد ظهر الزنا وعلم الزنا بخلاف من تتهم أو يتهم فلا يكفي هذا، وإنما المراد من عجز. ولهذا قال الله الزاني في النص فلا يمكن الزاني 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 فلا يمكن وليس لها وليس له أيضا ينكحن الزانية، بل يجب عليه أن ينكح ذلك ولا يرغب في هذا ولا يؤذره إلا من أصيب في دينه بالضعف إن ضعف الجماع. ولهذا قال لأن كان الزانية مشرك. أما نكاح المشرك معلوم محرم على المؤمنين المؤمنات أن تنكح الزانية المشرك، ومحرم على المشركين نكاح المسلمات، ولكن المقصود المقصود في هذا التنفيذ والتحذير وأن مثل هذا يجب على الغلب ويجب على الإيمان أن ينشر من ذلك والمؤمنات أن ينفر من ذلك حتى يكون ذلك رادعا عن الجاحشة ومسببا للبعد عنها والحذر من أسبابها والاستثار بستر الله إذا وقع فيه من ذلك. إذا عرف أنه يهجر ويضرب عنه وعرف أنها تهجر ويضرب عنها كان هذا من أسباب توقع هذه الجاحشة والحذر منها، نسأل الله السلامة. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مبتوتة امرأة دفاع القرآن لما قالها تزوج أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لها ذلك حتى تلقى من عسيلة الثاني ما لقى أرضه حتى يطرأها الزوج، وهذا هو يعنيها بالعلم قاطعة أنه لا بد في إنكاح الثاني أن يطرأ، فإن كان عقد فقط فإنها لا تحل الأول. قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل من حتى تنكحها فإن لم يرها، فلك هنا العقد والوطن جميعا حتى يحصل لها أفوان عقد ووطن، فلا تحل بعقد فقط ولا بوطء فقط، فلا وطئها قطعها مالك سيدها هو وطئها في الجاهلية لن تحل، فلا بد من عقد ووطء جميعا. ولهذا قال حتى تلقى المسيرة الثانية ما لقى المسيرة الأول، وهذا كناية عن الجماع وما يحصل من الحلاوة، فإن الجماع مشكلة قد جبل الله الرجال على محبة الجماع وجعل ذلك سائبا دافعا إلى الزواج وإلى الجماع وإلى قضاء الأوطار، فلولا ما يجيب للزوج الرمي الإسلامي الحلاوة والتلذذ بهذا الجماع، ولولا ما تجده المرأة من ذلك لما مال بعضهم إلى بعض ولما طالب بعضهم لبعض، ولكن جعل الله ذلك من أسباب غير هذا لهذا وغير هذا لهذا من أسباب وجود الزواج والنسل والذرية ونسل الأمة. وقد نقرأ عن سعيد بن جبير أن الله أنه أجاز رجوعها من طرد العقد، ولكن الذي عليه أهل العلم كما قال سعيد ولعله خفي عليه الحديث ولم يحلف ولم يصل إليه. ثم المراد بالثلاث هنا الثلاث التي أوقعها واحدة من واحدة، فجاء في الروايات الأخرى أنه طلق آخر الثلاث، أما الثلاث مجموعة قد خالف العلماء فيها، فقال الجمهور أنها تقع كلها وأن تحرم بها المرأة، وهذا هو الذي معروف عند الأربعة من الجمهور، وذهب آخرون من العلم إلى أنها لا تقع منها إلا واحدة. احتجوا من أراد المسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبي الصهباء قال ابن عباس ماذا يأتيك يا رسول الله؟ قال أن تكون الثلاث أعداد في واحدة وفي عهد الصديق وفي عهد أبي هريرة عمر. فقال ابن عباس بلى. احتجوا أيضا من رواه أحمد وأبو داود وزيد عن ابن عباس أيضا أن أبا وكان طلق امرأته ثلاثا حزن عليها، فإن ثلاثة بأخذ واحد فردها عليه صلى الله عليه وسلم فقال إنها واحدة. وسأل ابن عباس عن هذا فأفتى بأنها واحدة إذا كانت بفعل واحد بأخذ واحد. وهذا قال ابن عباس رواية صحيحة، وقال به جماعة من أصحاب الطاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس، وقاله ابن إسحاق أيضا صاحب السيرة، وأتى به جمع من العلم، واختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله عليهما أن الثلاث مجموعة لا يقع منها إلا واحدة. أما إذا فرقها فطارق ثم طارق ثم طارق وطارق 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 فتقع كلها لأنه فرقها. وهكذا طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد أو طلقها في الكهر ثم في الكهر ثم في الكهر تقع عند الجميع إلا ما جاء عليه الإنسان رحمه الله عليه لأنها لا تقع إلا بعد نكاح ورجعة، ولا أعلم بلقاء من السلف رحمة الله عليهم بعد التتبع ما رأيت عن بعض السلف شيئا صريحا بأن الإنسان لا تقع والثالثة إلى كانت مفرقة، وإنما المعروف عنهم وفوق الجميع. وإنما خلاف فيما إذا كان في لفظ واحد قال أم الثلاث أو مطلقة الثلاث أو أنت الثلاث بهذه الألفاظ وأشباهها، فالمختار الراجح أنها واحدة. وإذا في حديث ابن عباس الذي سمعت وحديث آخر يقول البركان ولما فيه من الهيئة المسلمين وتسهيل جمع شمل المفترقين بهذه الكلمة، ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان بهذا اللفظ يعتبر واحدا، فإذا قال سبحان الله ثلاثة وثلاثين لم يعتبر إلا واحدة حتى يكملها ثلاثة وثلاثين سبحان الله إلى آخره، ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة لم تحل حتى يقولها لا إله إلا الله 100 مرة، وهكذا لو قال لعان بل لا عندك أربع مرات لم تحل حتى يكررها أربعة. فمن هذا وأشباهه احتج الجاعلون واحدة بهذا المعنى ما صريح ابن عباس الموضوع. والله سبحانه
الله اعلم. اقول عند الشيخ اي لفظ اي لفظ ما يقع
هذا ظاهر الكلام الا بعد راجعت انه نكاح،
يعني سواء
لان لا فائده فيها طبعا لا فائده فيها تعتبر الاولى
مهما كان الله بالفاء
ثم مهما كان هذا راي رحمه الله والعلم ما رايت له سابقا. نعم
الله صور التحليل نعم. كلها يأتم كل من المحل ومحله
نعم
صور التحليل المطلقه
هذا الشيء كلام
إذا كان عن تواطؤ تواطؤ باللفظ
أو بالكتابة
أو بالأمر أو بالتحليل. أما إذا كان من طرف واحد يعني
صاحب الطرف
صاحب الطرف نعم هو زوجي
الله ما قلت لا تزال المجلود
هل
يعتبر
قيد المجلود؟
والله أنا أعلم أن يعني معروف الزنا فإذا اشتهر قلت لا حد عندنا قدر يقوم عليه حد أسباب ضعف الولاء أو عدم تحقيق من الشريعة أو أسباب
ذلك. يعني المجلود يعني بشأن يعني الجلد؟
يعني اللي ظهر الزنا حتى حكم عليه ظهر الزنا وعرف الزنا اشتهر الزنا حتى حكم عليه حد.
طيب يا شيخ إذا كان في المرأة هي ناوية يعني إذا تزوجت تطلق نفسها
لا ما في يا شيخ هم الزوج
زوجة هذا نعم وإذا تواطأ الزوجة نعم وإذا تواطأ الزوجة نعم وزوجة الثانية لا يعلم وتزوجها
ما
دام
الزوج ما رأى ما رأى شيء لكن تعلم هذا لكن هو صحيح لك هذا هو الزوج. نعم نعم الزاني
إذا
تاب الزوج الفاحش
نعم
يسأل الزوج الفاحش
إيه
الزاني إذا تاب الزوج الفاحش يبدأ من حيث نعم
إذا تاب الزوج الفاحش نعم جزاك الله خير الشيخ. إذا واحد قال الزوج إذا أنت لم تفعل كذا فأنت طالق الزوج
هذا حسب نية كذا
على
حسب نية كذا هكذا هو يرى يقع الطلاق هكذا هو يرى يقع الطلاق إذا قال مصار المسلم
ولكن
بعض العلم يرون إذا كان قصد معها وليس قصد إيقاع الصلاة ولا قصد تخويفها ومنعها يكون أمرها كل يمين يعني لا يقصد الإيقاع وإنما أراد معها وتخويفها بهذا الأمر يكون لها حكم كفارة يكون يمين مثل لو قال
يمين شيخ إذا كان المقصود من عدم إيقاع الصلاة في مجلس واحد إذا كان المقصود من عدم إيقاع الصلاة في مجلس واحد الثلاث لماذا لا يكون يطرد هذا فيه حتى لو قال ثم ثم
المرأة زوجة ما زالت العدة تلحقها الطلاق فإذا كررت لا يلحقها الطلاق لزوجة حتى تنتهي عدتها وقد وقع الطلاق لا يلحقها أما إذا قال أني طالب من ثلاث مثل قال سبحان الله ثلاثة أو أنا سبح الله ثلاثة أو سبح الله مئة ليس لها حكم سبح مئة
نعم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله
لا كررها كان هكذا يقال أن قال طالب
إذا كانوا الثلاث في الصلاة يعني أطلقها بنفس الجميع وأنا والثلاث النية
ما تقعد
واحد
صحيح على واحد يقول الاخر يتعتق على ثلاث تقول النية نعم لا صحيح صحيح على واحد من باب اولى
نعم
شيخ
الشيخ
نعم نعم
شيخ
اذا كان في العده صلى من الثلاث واحد نعم طلقها من ثلاث لا ما عليه نعم ولا
حامل ولا فيها أربعة خمسة نعم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. وصح عن ابي عباس عند البخاري انه كان عبدا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. رواه احمد والاربعه الا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي واعله البخاري. وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان غيلان بن سلمه اسلم وله عشر نسوه فاسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فهذه الحديث الستة فيما يتعلق بالكفاءة والخيار. الكفاءة المماثلة كون الزوج والزوجة متماثلين فيما يتعلق بأنسابهم وصفاتهم وصناعاتهم ونحو ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب. والخيار التخيير في النكاح وفي ما إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وفيما إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة عمتها أو خالتها فإنه يخير. الحديث الأول حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم استنكره أبو حاتم يعني الرازي ومحمد بن جسر الرازي رحمه الله الإمام المشهور وله شاهد عن معاذ الجبل عند بزار بسند منقطع. هل هذا ذكره الفقهاء وذكره غيرهم من العلم واحتج به بعضهم على أن الموالي هم العتقاء والعجم ليسوا موالي للعرب وأن المرأة متى زوجت بعتيق أو بعجمي فلأوليائها أن يمنعوا ويعترضوا واعتمدوا على هذا الخبر وما جاء في معناه من بعض الآثار. وذهب آخر من العلم إلى أنهم أكفى والعبرة بالدين فقط
لا بالنسب، وأنهم أكفاء العرب والموالي والعجم كلهم أكفاء إذا استقام الدين. احتجوا بقوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. وقالوا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع. قال أبو حاتم: هذا حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني: لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر: هو خبر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. وبهذا يعلم أن هذا أن هذا أن هذه الحجة لاهية، وأن الحديث هذا لا يستقيم فيها. ولو صح لم يكن معناه أنه يسخ النكاح أو أنهم يعترضون، وإنما يدل على أنه ينبغي من يوم إلىهم أن يلاحظوا هذا وأن يعتنوا بهذا لو صح الخبر، وأن يزوج بعضهم من بعض حفظا لأنسابهم وضبطا لأنسابهم عند اختلاط والتغير، وهكذا الموالي والأعجام فيما بينهم لأن لا تختلط أنسابهم، هذا لو صح الخبر. لكن الخبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكما قال العلماء موضوع وليس بصحيح. وإما يدل على عدم صحته وعدم اعتباره الحديث الثاني، حديث فاطمة بنت قيس الزهرية القرشية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحي أسامة وهو بن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعتيقه، وهو أيضا ابن عتيقه، زيد كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابنه أسامة. فخطب أسامة فاطمة، وخطبها معاوية بن أبي سفيان، خطبها أيضا أبو جهل وهو أيضا من قريش. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله خطبني أبو جهل، خطبني معاوية، خطبني أسامة، وكانت مطلقة من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، المخزومي من بطون قريش المعروفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعود لا مال، فقير لا مال له، وكان ذاك الوقت فقير. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه، فلو ذاك فضرب للنساء، يعني حار الطبع يضرب النساء، انكح أسامة، فاختار لها أسامة مولاها، ونظر لها أن تصرف نظرها عن معاوية وعن أبي جهل مع كونهما من قومها ومن عشيرتها ومن قريش. فدل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبر، وأنه لا حرج في أن تزوج قرشية من ليس بقرشي ومن هو مولى أو عجمي. زيد بن حارثة من قبيلة الكلب، وكلب لا أعرف معروفين، لكنه أتى عليهم العتق، مر عليهم الرق، فاسترق زيد واسترق، فكان عتيقا بعد ذلك. والمقصود أنه مولى عتيق، ومع هذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وزوجها قاس فاعتبرت به وجعل الله في خيره واعتبرت به. هذا من أدلة القائلين بأن الكفاءة من جهة النسب ليست شرطا وغير معتبرة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا في أبي هند، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، وهو أبو داود والحسن جيد. هذا يدل على أن الحكام أن الحجام كفوا لقراباته غير الحجامين، فإذا كان في قرابة من يناسبه من البنات فلا بأس يزوج، وإن كان حجاما أو دباغا أو صانعا أو حدادا. ومما يدعى بطلان الحديث الأول: قل إلا حالي كانوا حجاما، وروى أن بعض رواته الضعفاء زاد فيه أو دباغا، إن حالي كانوا حجاما دباغا، قال الراوي: فاجتمع عليه الدباغون وهموا به، يعني أن يقعوا به. المقصود أن هذه الزيادة أن هذا الحديث أن هذا ما يدل على مطلق ذاك الحديث كما قال العلماء. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يزوجوا أبا هند وهو منهم من جملتهم، ولم يرى أن كونه حاجما يمنع ذلك. ومعروف أن الحجامة والدباغة والحياكة والحدادة مصالح المسلمين عظيمة، فالذي يقوم بها جدير بأشكر لا بأن يهمل، فإهماله وعدم تزويجه معناه تنفير من هذه الصناعات الناكحة للناس، فهو غلط في المعنى كما أنه غلط في الحكم فهو غلط في المعنى، لأن هذه الصناعات التي يحتقرها كثير من الناس إذا جعل من يتعاطاها ليس بكفر لمن لا يتعاطاها، معناه إهمالها والإعراض عنها وتضييعها، حتى يقول كل واحد: أنا أخشى أن لا يزوجوني أو يضيعوني. المقصود أن هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الإسلام الذي جاء بهذا، وأن صاحب الصنعة لا يقدح فيه بصنع صنعته، بل ينبغي يجلى ويقدر ويزوج، لأنه محسن للمجتمع بتعاطيه الصنعة التي تنفع المجتمع من حياكة أو نجازة أو خياطة أو نجارة أو حدادة أو حجم يحتاج إلى ذلك، أو ما أشبه هذا من حاجات البلد، حاجات المسلمين. حديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. بريرة هذه امرأة كانت رقيقة عند بعض العرب في المدينة فكاتبوها على نفسها بتسياوات كل سنة وقية، يعني اشترت نفسها منهم بتسياوات كل عام تعطيهم وقية 40 درهم، الوقية 40 درهم يعني بثلاث 160 ريال، 160 درهم، مؤجلها اقساطا. فجاءت إلى عائشة تستشيرها تستعينها في المال وتقول لها أني كاتبت سادتي على هذا فأعينيني على. فقالت رضي الله عنها إذا حب أهلك أن أعدها لهم وأعطيهم إياها نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت. فحبت أن تعتقها وتشتريها نقدا. فذهبت الجارية إلى أهلها فقالت لهم فقالوا لا إذا يكون ولاؤك لنا. فلما بلغ النبي الله خطب الناس عليه الصلاة والسلام وذكرهم بين لهم أن ولاء من أعتق، وقال لعائشة اشتريها واعتقيها. فاشترتها واعتقتها فخير زوجها مغيث. فلما خير في زوجها مغيث بعد عتقها فاختارت نفسها ولا حاجة لي فيه. هذا يدل على أن المرأة إذا كانت تحت عبد واعتقت فإن لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت لم تبقى معه. والسر في هذا أنه مملوك ليس له تصرف بنفسه، فقد يضرها بقاؤه بالملك، وقد يتيسر لها المطلوب منه، قد يسافر من سيده، قد يمنعه سيده من قضاء حاجتها، فعليها مشقة. فلهذا خيرت لما اعتقد تحت عبد. والصحيح أنه عبد مملوك كما روى البخاري عن ابن عباس وكما في رواية عائشة الصحيحة عنها. وعن بريرة هذا في فوائد كثيرة، منها أن المرأة إذا اعتقد تحت عبد تخير، فإن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركت ما لم يجامعها إذا تعلم حكم، فإذا جامعها وتعلم حكم بطل خيارها كما صالح العلم وما جاء في بعض الروايات الأخرى. ومن فوائد هذا الخبر أن الكتابة حق جائزة كما قال الله فكاتبوهم. ومن فوائدها أيضا أنه لا بأس أن يشترى المكاتب بثمن معجل ويجز لأهل الكتابة حقهم، وأن الولاء لمن اعتق صار هذا هو أحد أسباب الميراث المجمع عليها. منها أن الصدقة على الفقير صدقة، وإذا أهدى منها الأغنياء أو عزمهم أو دعاهم إلى وليمة تكون لهم هدية لا يحرم عليهم. فإذا كان الفقير ناله من الزكاة ثم دعا الأغنياء الوليمة فلا بأس أن يكون منها، لأنها صارت في حقه مالا له وهدية منه للأغنياء وبني هاشم وأشبه ذلك، فلا حرج أن يملكه. ولهذا قال في قصة بريرة لما أخبروه أن برمة فيها لحم أهدي إلى بريرة قال وعليها صدقة ولنا منها هدية. وفيه فوائد أخرى كثيرة أنا ذكرها جماعة ذكرها الشارح الألباني ذكرها الشارح هنا، قال بعضهم أنهيت إلى 120. المقصود أن في فوائد جمة وحديث عظيم جميل والذي يخصنا منه التخيير. وكان مغيث يحبها كثيرا زوجها، وكان يبكي في الأسواق يريدها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بذلك وذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إليها، قال إني أشفع لك إليك أن تبقى مع مغيث. قال لا حاجة لي فيه إلا أن تأمرني، قال لا أمرك ولكني أشفع، قال ما دام تشفع لا حاجة لي فيه. وكان يبكي كثيرا ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعجب من حب مغيث لبريرة وكرهها فيها لحكم ورهائه. والله المستعان. والحديث الخامس حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه. فيروز هذا الديلمي هو أحد أبناء اليمن، وهو من فارس الذين قدموا اليمن، أرسله كسرى إلى اليمن لافتتاح اليمن، واستقروا فيها مع أن يزن مدة طويلة قبل الإسلام، بقي فيها أولئك الفرس وصاروا يمنيين، منهم فيروز هذا. وهذا هو الذي قام على الأسوة العنسي لما ادعى النبوة، وهو جماعة معه فقتله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه قاتل، هو قاتل الأسود العنسي. وأسلم رضي الله عنه وتحته أختان، فقال له النبي طلق إحداهما، يعني اختار إحداهما وطلق الأخرى، فاختار إحداهما وطلق الأخرى. احتج به العلماء على أن الإنسان إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة وأمها أو امرأة خالتها أو عمتها يختار إحداهما ويطلق الأخرى، ولا ينظر في نكاح الأول ولا يطلق، يبقى على نكاح الأول. وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي نكاحهم فأقرهم على نكاحهم، فدل ذلك على من أسلم يقر على نكاح السابق ولا يفتش عنه، ولكن إذا أسلم عنده من يمنع بقاؤها كأخته أو عمته يفارقها. فإن كان عندهما يمنع جهة بينهما فارق إحداهما كالأختين والمرأة عن مدرها والمرأة خالتها ويمر بما يقضيه الشر. والحديث صحيح ولعله البخاري لأن الضحاك لم يعرف أنه سمع من أبيه، والرابع عن الضحاك وهو أبي الجيشان لم يعرف أنه سمع من الضحاك، لكن الدار قدري وابن حبان والبيهق صحه لأنهما متعاصران وفي وقت واحد وعلى طريقة مسلم وجماعة المتعاصران يحمل روايتهما على السمع، ولهذا صحه الحديث الذي هو حديث الضحاك ولم ينتفي إلى معنى الأمير البخاري رحمه الله في هذا، لأنهما يمانيان متعاصران في زمن واحد، فالظاهر سمعوا هذا من هذا وسمعوا هذا من أبيه. والحديث الخامس سادس حديث ابن عمر في قصة غيلان، ثم هذا الذي ذكر دل على حديث الضحاك محل إجماع بين أهل العلم، وإن كان الحديث مقال للبخاري رحمه الله لكنه محل إجماع، أجمع العلماء على أن الإنسان إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها أو أمرته وأمها أنه يفرق بينهما بالنسبة إلى إحداهما فلا تقع معها إلا واحدة، يعني الشرع يمنع الجمع بينهما. والحديث السادس حديث ابن عمر في قصة غيلان بن سلمة أنه أسلم وله عشر نسوة فأمره أنه يدخل من أربعا، هذا الحديث أيضا رواه أحمد والترمذي والشافعي ومالك وجماعة صححه جماعة، وعله البخاري بأن الزهري لم يسمعه من سالم وإنما ينظر عنه أنه قال حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي، فعله البخاري رحمه الله بهذا. ولكن رواه أحمد عن معمر عن سالم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ابن كثير رحمه الله، وهذه الرواية على شرط الشيخين. فالحديث صحيح من رواية أحمد ومن روى روايته، ولهذا صححه جماعة، وله شاهد من حديث قيس بن الحارث الأسدي، وقال الحارث من قيس الأسدي رواه جماعة أيضا ابن ماجه وجماعة، وقال الحافظ رحمه الله إنه حسن، لأنه أسلم عن ثمان نوره النبي خيرا من أربعا ويفارق أربعا. وكذلك له شاهد ثالث من حديث نوفل بن معاوية الديني عند ابن ماجه وغيره، قال ابن كثير رحمه الله أن حسن بغيره أنه أسلم على خمس فأمره النبي أن يفارق منهن واحدة، قال فعمدت إلى امرأة عجوز قديمة معي لها ستون عاما فطلقتها وابقيت أربع. هذه الأحاديث ما جاء في معناها حجة عند الأئمة على أنه ليس للمسلم يجمع أكثر من أربع، وأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم تسعا فهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، أما الأمة فليس لهم يتزوج أكثر من أربع. قال ابن كثير رحمه الله وإجماع أهل العلم مع أهل العلم على ذلك، قال إلا أنه يروى عن طائفة الشيعة جواز التسع وبعضهم أجاز أكثر، ولكن لا عبرة بخلافهم. وكذلك قال صاحب الحاشية المقنع أنه إجماع أهل العلم إلا أنه يروى عن قاسم إبراهيم خلاف ذلك، وأن يحتج بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا بشيء، ولا قاسم إبراهيم لا أعرفه ولا اتبعته من هو قاسم إبراهيم، ولكن لم يذكر خلاف الشيعة الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. فالحاصل الذي عليها بالعلم وأهل السنة والجماعة هو تحريم النكاح أكثر من أربع، هذا الذي عليه أهل العلم هو شبه الإجماع منهم لهذه الأحاديث التي جاءت في الباب. والله تعالى أعلم.
عدم ثبوت السماع قدر علة عند البخاري دائما،
هذا هو الظاهر إلا يثبت اللقاء، حتى يثبت اللقاء ولا مرة
حتى في غير الصحيح،
يعني حتى في غير الصحيح. يمشي لا يرجع فيه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت العقد الأولى. نعم
حديث ابن عمر
يصل
إلى درجة الوضع،
نعم بعضهم
لبعض
حتى لبعض هكذا حكم عليه الدار قدر، ومن باب ابن عبد البر وابو حاتم، ابن عبد البر وابن حاتم حكم عليه بالوضع والدار قدر قال لا يصح. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
قبل نحو 15 سنة تقريبا حين كنت في المدينة، وكان يصوم يوم ويفطر يوم، ثم استمر في الصيام والعصار يفطر صار يصوم الدهر، فأخبرني بعض أصحابه قلت يا أخي كيف أنت من أهل الحديث تعرف السنة تصوم الدهر كله؟ هذا غلط لا ينبغي منك. قال إني ما عاد أشتهي الطعام، ما عاد أشتهي الطعام مرة صارت سبتي ما عاد أشتهي، وإذا أفطرت ذاك ستري ما لا اشتهي شيء ولا انه اشرب ماء فقط، فاذا صمت استرحت وصرت اصوم الدهر ما استانس بالماء ولا بالطعام ولا غيره، هذه من العقوبات. ما حاولت أن يفطر كل يوم ما عاد يستطيع ما أرغب الأصل نفس ما ترغب الأكل ولا الشرب عادت لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يكن نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن عذرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق، رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النحوة وزاد أو بها قرض تزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. من طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى به عمر بن عنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
هذه الأحاديث والآثار في بقية أحكام إسلام أحد الزوجين وفي عيوب النكاح. حديث ابن عباس أن النبي تصدى ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ولم يحدث نكاحا بعد 6 سنين حديث جيد كما رواه أحمد وسنن النسائي أحمد والحاكم، وهو معتمد عند أهل العلم أنه ردها عليه من دون تجديد نكاح، وذلك إلا أنها انتظرته ولم تزل ترجو إسلامه حتى أسلم وهداه الله، وكان بين ذلك 6 سنين بين هجرة فيها وبين إسلام، فإن هاجر سنتين من الهجرة وهو أسلم عام الفتح، صار بينهما 6 سنين، وبين تحريم المسلمين على المسلمات على الكفار وبين الإسلام 2 سنين، التحريم وقع في سنة حديبية لهن حل لهم ولهن حل لهن. هذا يدل على أن المرأة إذا انتظرت زوجها فإنها تحل له ولا يحتاج إلى تجديد النكاح ولو بعد خروجها من العدة، وهذا واضح في قصة زينب رضي الله عنها. أما رواية عمر بن شيبة بن جده فهي رواية ضعيفة عند أهل العلم، وإن قال الترمذي رحمه الله العمل عليها لكن سنادها ليس بجيد، ولكن حجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زوجات من أسلم عليهم ولم يبحث عن العدة ولا يحفظ أنه سأل عن العدة، فدل ذلك على أن المرأة تعاد لزوجها والرجل يأخذ زوجته إذا أسلم أو أسلمت من دون نظر في العدة ما دام اتفق على هذا وتراضي على هذا، بالدليل أنه أقر الناس على ذلك، ومعلوم أن إسلامهم هو فتح ومن غير فتح اختلف كثيرا، ومن ذلك عيسى بن جهل إنه تأخر إسلامه ثم رجع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح زوجته ولم يسألهما عن العدة، وهكذا أصلح شيء قصة زينب، وهكذا قصة المرأة من حديث عباس الثالث فإنه أسلم قال يا رسول الله إنها عليك بإسلامي تزوجت فانتزعها من زوجها الأول والآخر وردها إلى زوجها الأول، فهذا كله يدل على أن المرأة هي زوجها إذا أسلم وهي لم تنكح فإنها تعاد إليه. قال الجمهور يشترط في ذلك العدة، تكون بقية في العدة، كان فإذا كانت خارج العدة لم تعاد إليه إلا بنكاح جديد، وما الذي ذكره الترمذي رحمه الله عن عائشة العمل
فذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بحثا نفيسا في هذا، وبين ان الواقع يدل على خلاف ذلك، وان الزوج اولى بزوجته وان خالف العده ما دامت تنتظره ولم تزوج، وانه لا يعرف انه سال العده عليه الصلاه والسلام في هذا الباب. وهذا هو الافضل من حيث الدليل. اما ان تزوجت بعد خروجها من العده قبل اسلامه فهي حره في ذلك، اذا عند جمهور اهل العلم اذا اعتدت فلها ان تزوج، هو كاجماع من العلم، لكن لو بقيت تنتظره ولم تزوج فهو اولى بها. وظاهر النصوص ولو لم تنتظره ولكن قدر انها بقيت ثم اسلم فهو اولى بها، لكن لو تزوجت معناها انها اختارت نفسها واختارت فراقه، فلا تكون لزوجها الجديد اذا كان بعد العده وقبل اسلام زوجها، على ظاهر حديث زينب والحديث ابن عباس هذا. اما حديث زيد بن كعب بن عزره في قصه العاليه مريم غفار، ان الرسول تزوجها فوجد بها بياضا فامرها ان تذهب الى اهلها، هو حديث ضعيف لا تقوم بحجه ولا يعتبر لضعف جميل لجهاله جميل ولاضطراب في الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالمقصود ان حديث ضعيف وليس من اخلاقه صلى الله عليه وسلم ان يقع من هذا، فانه صلى الله عليه وسلم ستير حي لطيف الاخلاق جميل الاخلاق عليه الصلاه والسلام، فليس من الظاهر انه يقول لها حال المراه هذا الابي لاهلك. المقصود ان هذا الحديث ضعيف ولا تقوم بحجه في هذا الباب، وانما الحجه في عموم قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وما جاء في اخبار التدليس والغش انه لا يجوز للمسلمين ان يغشوا الزوج ولا يغشوا الزوجه، بل واجب البيان والنصح. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ادنوا النصيحه، فليس للزوج ان يكتب عيوبه، وليس لها ان تكتب عيوبها، وليس لاوليائها ان يكتبوا عيوبها، لا برص ولا جذام ولا غيره. بل اختلف الناس في عدد العيوب على اقوال. قال ابن القيم رحمه الله واجمع ما يقال في هذا واولى ما يقال في هذا ان كل عيب ينشر احد الزوجين من الاخر فهو معتبر ولا يتغير بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيره، وبعضهم اقتصر على عيوب قليله، وبعضهم قال لا ترد بعيب ولا يوصف لعيب، وهذه اقوال غير ناهضه، ولا سيما قول من قال لا ترد بعيب، وقول غير الاسف ناهض ومخالف لما جاء الصحابه، بل ترد بالعيوب كالجدام والفرس والجنون كما جاء في هذا عمر وعلي هنا. ولكن هل يقتصر على هذا على الجنون والجذام والبرص والقرن؟ قرن قيل لحمه تكون في الفرد تشده على الجماع، وقيل عظم يكون في الفرد، وربطه في النهايه باسكان الراء قال انه عظم شيء كالسن. فهذه العيوب الاربعه وما جاء في معناها عيوب تسوق للزوج اللصق والرجوع على المغره بما بدا من الصداق، ولكن هناك عيوب ايضا لم يرتضوها عيوبا وهي اشد من كثير من العيوب التي ذكروها، كما لو زوجوها عمياء ولم يخبروه فان هذا عيب كبير، او زوجوها مقطوعات اليدين او مقعده ما تمشي او مقطوعات احد اليدين او الرجلين، فالعيوب ينبغي ان تكون مثل العيوب او اشد من بعض العيوب التي ذكر. فالحاصل ان كلام الغير رحمه الله في هذا اولى واظهر، وأن من أدخل زوجته على زوجها في هذه العيوب قد غش. وهكذا الزوج إذا كان أقطع أو كفيف أو مقعد ولم يثبت خبر الزوجة فلها الخيار، كما لها خيار لو كان مجبوبا أو عنينا أو برص أو أبرص أو مجذوم أو ما أشبه ذلك. الحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، الواجب على القضاة فيه أن يعتنوا به وأن يوصفوا الرجال والنساء في ذلك، ولا يتقيد بعيوب معدوده فتكون هناك عيوب لا تقطع البال تقع لم يذكرها الاولون، فاذا وجد عيب واضح يؤذي المراه او يؤذي الرجل او ينفر احدهما من الاخر ستروه ولا يبينوه فهو عذر له في الفسخ والمطالبه بمهره المغار، وعذر لها في الفسخ هي ايضا، والله المستعان. اما العنين فهو الذي لا يستطيع الجماع، عنده شهوه، قد تكون عنده شهوه لكن لا ينعظ ذكره، لا يقوم ذكره للجماع، ما يقع على الجماع لضعف في ذكر صغره وضعفه ونحو ذلك، فهذا يمهل كما قال عمر سنه، فان جامع والا فلها الفسخ. قال بعضهم ولعل السر في ذلك أن تمر على الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف، فقد تكون علة من أجل عدم مناسبة بعض الفصول فتزول في الفصل الآخر. وهذا قول وجهه ملك، وفي كل حال هو عذر، عذر للحاكم إذا مرت سنة على هذا الرجل ولم يجامع فليقاضي العذر في هذا أن يشرح، والمرأة لها العذر في ذلك. وهذا كل ما لم يرضى بالعيب، من رضى بالعيب بطل خسر أو وجد الدلالة واضحة على غضابه فلا فسخ له، ولكن هذا كله إذا كان لم يرضى بالعيب ولم يجد ما يدل على الرضا فإن له خيار، فإذا وجدت العيوب المنفرة التي لا يحصل معها الوئام والسكن والأنس والمتعة، والله المستعان. نعم
والله
ما في الا اثار.
نعم
اقول
ما في
الا اثار، ما لم الا اثار والعلوم والادله العلوم مرشده واشبه. نعم نقف على عشره النساء ان شاء الله قريب، نقف على عشره النساء ان شاء الله. نعم
مثل الهدبه.
نعم
اذا قالت كان هذا سماع الهدبه
من هذا او ما طلقها بعد ما طلقها تريد ان ترجع زوجها الاول، امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى حتى تنكح زوجها من قصيلتها وتدعو زوجها. نعم نعم
بحديث
ابن
عباس
من
نزاع من زوجها الاخر
ورد
الى الاول
وجعل حقه
الاول.
نعم لانها اسلمت قد علمت بالاسلام قبل ان تنكح
ولو تم النكاح.
نعم ولو ظاهر النص ولو تم النكاح. نعم
لكن ما بين
هذا
خرجت من
العده او لم تخرج. لا لا لابد انها بعد عده، كنا بنستفصل عدم الاستفصال الا العموم المقصود من غيره رحمه الله.
نعم. بعد
العده
قبلها.
نعم بعد العده هذا محل بحث، اما قبل العده فاطل النكاح. نعم
إذا قرروا أنه يعني لا يمكن وليس عنده قدرة على النكاح
فهل ولا صبر، لأن الطبيب قد يخطئ ويغلط، صبر سنة هو الأولى والذي ينبغي.
بسم الله
الرحمن
الرحيم.
نعم
كلام
القيم
رحمه الله عام ليس
منه، القاضي يجتهد، القاضي يجتهد. نعم
حديث
ابن
عباس الثاني يؤيد حديث عباس الاول.
نعم يؤيد الحديث يؤيد الاخر. قل
الترمذي قل ما شاء الجمهور.
نعم
الجمهور ما شاء
الله. الله يعني العمل اهل العلم، اما قول الشارع لاهل العراق ليس بجيد، وراد عمل اهل العلم يعني اهل الحديث. نعم لانه مو بيحكي عن العراق، يحكي عن اهل العلم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في جورها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في جورها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل اعوج. استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا السلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في جورها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في جورها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
تركها وطلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلة يعني عشاء لكي تنتشط الشعيرة وتستحد المريضة متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذا الباب في عشره النساء يعني في باب في عشره الرجال للنساء للازواج. قد امر الله بالاحسان العشره في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. فالمعاشره هي المصاحبه. فالواجب على الأزواج أن يصاحبوا الزوجات بالمعروف لا بالظلم والعنف والشدة والإيذاء والجهل والهجر من غير ذنب. بل هذا مما كرهه الله لأوليائه وعباده وأيضا مما يسبب سوء الحال هو انفصام العرى. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء فإنهن كما قال الرسول عوان عند الأزواج أسرع. والغالب عليهن أنهن ضعيفات بالنسبة إلى الرجل والأقوى على ظلمهن منهن. هذا هو الأغلب والأكثر. فالواجب عليه يتقي الله في ذلك وأن يحسن العشرة وأن يتلطف بهن ويعلمهن ويرشدهن إلى ما قد يقع من النقص حتى يستقيم الحال. ثم من إحسان العشرة أن يعاملها بما أباح الله لا بما حرم الله. فالذي أباح الله وشرع أن يطأها في الفرج في حال الطهارة لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الإحرام بل في الأوقات التي أباح الله ويطأها في الفرج لا في الدبر. كل هذا من إحسان العشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأة في دبرها. أخرجه أبو داود والنسائي والرجال وثقات لكن وإلا بالإرسال. هذا الحديث العظيم يدل على أن وطأ المرأة في الدور من الكبائر وأنه خلاف ما شرع الله. قال سبحانه نساؤكم حرث لكم والحرث محله القبل ومحل الولد فإتيانها في الدور خلاف ما شرع الله وهو من اللواط المحرم. ولهذا قال ملعون من أتى امرأة في الدور وهو حديث صحيح وإسناده جيد عند الرجال والنسائي. وذكر الشارح أنه رواه جد عدة من الصحابة كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعليه بإرسال فلا يضر لأن الحديث قد يرسله بعض الرواة ويضعف عن وصله قد يرسله الآخرون إذا وصله الثقة لم يضره إرسال غيره. ثم التابعي قد ينشط فيسوق الحديث ويذكر الصحابي وقد يكسل ويضعف لأسباب ويقتصر على ذكر المرفوع فقط فيكون مرسلا. فإذا جاء الحديث من طريقين أو من طرق فيها إرسال وفيها اتصال وجب الأخذ بالاتصال إذا كان عن ثقة لأنها زيادة فتقبل على الأصح من أهل الأصول. وهكذا الحديث الثاني حديث ابن عباس لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا امرأة في دبرها رجل النسائي والترمذي وابن حبان. هو أيضا حديث صحيح جيد الإسناد ولا يضره من وقفه فإن الصحابي قد ينشط فيرفع وقد يضعف أو يستعجل فلا يرفع ويحتج بكلام الموقوف. فالكلام الموقوف لا يعارض الموصول الموقوع بل يتأيد أحدهما بالآخر. وصله الثقة ورفعه الثقة ووجب الأخذ بالرفع. ثم هو أيضا في معنى المرفوع حتى الموقوف لأن لا يقال من جهة الرأي ليس الرأي ما جاء في هذا. فالموقوف في معنى المرفوع هو حديث مرفوع صحيح يدل على تحريم إتيان الرجل والمرأة في الدبر وأن الرجل لا يؤتى، فإن المرأة هي التي تؤتى بقبول الله في الدور، فإذا كان الرجال هي معصية قوم لوط المعصية الشنيعة الذي ما سبقهم إلى أحد، ولهذا صار حد أهلها القتل فتاتا سواء كان هجبا أو بكرا حده القتل من أجل الجوار. قد حسف الله باللوطية بلاده نسأل الله العافية. أما المرأة فلا يجوز إتيانها في الدور أبدا، بل يجب أن تؤتى في القبول دون الدبر، وهذا يعني إذا لم يتم منه ما يسوق لها الفسق وطلب الفراق، لأنه جريمة شنيعة وفيها مضار على المرأة مع كونها محرمة وكبيرة. والحديث الثالث حديث ولا ينظر وعيد شديد، وأصرح منه في شدة العقوبة ملعون ما أتوا رأتها من دونه كما تقدم. في بعض الروايات لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحديث هذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن فلا يؤذي الجار، هذا يتعلق بالجار وله بحث يأتي في آخر الكتاب الأدب. فالجار له حق عظيم والواجب الإحسان إليه وكف الأذى عنه، والجيران كثيرون ولكن أعظمهم حقا أقربهم فأقربهم بابا. جاء في الرواية بعض ما يدل على أن الأربعين كلهم جيران، وقد جاء ما يدل على المئة كلهم جيران. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في جاره، وكل ما كان أقرب فهو أولى بالعناية وأولى بالإحسان وكف الأذى. وفي اللفظ الآخر في الصحيح من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم جاره فليحسن إلى جاره. قال في الحديث الصحيح ما زال جبريل يصلي وجهه حتى ظننت انه سيورثه. فالجار له حق كبير يجب الاكرام والاحسان وكف الاذى. والجار ثلاثه، جار مسلم قريب له ثلاثه حقوق، حق الجوار حق الاسلام حق القرابه. وجار مسلم له حقان، حق الجوار وحق الاسلام، ومثله جار كافر قريب لهم حق الجوار وحق القرابة. والثالث جار ليس بمسلم وليس بقريب فله حق واحد هو حق الجوار. فليتقي الله المؤمن في جاره فليكف عنه الأذى. ومن الإكرام له والإحسان النصيحة وبذل المعروف مع كف الأذى. قال واستوصوا بالنساء خيرا إنهن خلقن من ضلع تفتح لامه وتسكر وتسكر أشهر. ضلع وضلع، وإن أعوجه من ضلع لا إشارة أنه خلق من أعلى الضلع ومن أعوجه، وهذا هو الغالب عليهن العوج وعدم الاستقامة. ولكن واجب على المؤمن ومقتضى المعاشرة الطيبة أن يغض النظر عن كثير من عوجها الذي يمكن أن يتحمل، وأن يجتهد في إصلاحها وتوجيهها مع الصبر على بعض الإعوجاج حتى تستقيم الحال وتستمر العسرة ويبقى النكاح. ولهذا قال فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها لم تزل. وإن ذهبت تقيمه يعني ضلع كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها المرأة. ينبغي المؤمن أن يتغاضى عن الأمور الكثيرة التي يمكن تحملها حتى تبقى المودة والمحبة والمعاشرة. ولا مانع من المناصحة والتوجيه فيما أمكن من تلك الإعوجاجات لعلها تزول، لكن لا يدقق بل يتحمل ويتصبر. باللفظ الآخر إن المسلم لا يفرق مؤمن منه، لا يفرق مؤمن منه إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. المؤمنة ستجد فيها أخلاقا كريمة، فلا يحملك ما قد ترى من عوج على فراقها، بل اصبر لأن فيها من الأخلاق الطيبة ما يدعو إلى الصبر عليها. ومعلوم ما لدى النساء من الإعوجاج، فالكريم يتغاضى عن بعض الإعوجاج ويتحمل ويعلم أنه أيضا لا يخلو من عيبه أيضا فليتحمل كما أنها تتحمله في بعض اعوجاجه فليتحملها هو أيضا في بعض اعوجاجها وليعلم أنه لا بد من عوج لكن قد يقل وقد يكثر هذه طبيعتها وهذا خلقها الذي خلقها الله عليه ومن شيم الكرماء والأخيار من الأزواج غض النظر عن كثير من هذه الأشياء وتحملها وكأنه ما رأها ولا سمعها حتى تبقى المودة والعشرة ويستمر النكاح ومن دقق في العيوب وأراد منها أن تستقيم في كل شيء فإن هذا لا يتم له بل يبقى معها في عذاب ونكد أو يصرم حبالها ويفارقها. والحديث الرابع حديث جابر أنهم كانوا معنا في غزاة رضي الله عنه كانوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدموا ذهبوا ليدخلوا قدموا نهارا فقال أمهلوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخل ليلا من عشاء كي تمتشر السعيدة وتستعد المغيبة هذا يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وعنايته للزوجات والأزواج أيضا أن ينبغي المؤمن أن يكون عنده فطنة وعنده عناية بالزوجة فإذا قدم نهارا فلا يعجل في اتصاله بها وإذا أمكن أن لا يدخل ويتريث بعض الشيء حتى يسمع بخبره وتأتي الرسل أو المبشرون بوصوله حتى يكون بعض الاستعداد منها لزوجها وإن كان ليلا فينبغي لها أن لا يطلق ليلا ولا سيما مع طول الغيبة فإنه قد يطلقها وهي على حال لا ترضى من الشعاثة وعدم الاستعداد مباشرة وقد يراها على حال رديئة من اتصالها بأحد أو اتصال أحد بها فينبغي أن يلاحظ هذا ولهذا في رواية مسلم الأخرى لا يطلق أحدكم أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم فمن هو من ذا الذي يسلم فالطرق النهي عن الطرق جاء في رواية مسلم أيضا بمعنى من رواية البخاري والحرمة في ذلك ما تبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون شائنة قد تكون على حال لا يناسب أن تباشر عليها فإذا طرقها ليلا بعد طول الغيبة فقد يرى منها ما لا يرضيه قد يسبب نفرة ووحشة أو طلاقا قد يرى عندها شيئا يريبه فينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء وأن يحرص أن يكون قدومه عن علم منهم قبل قدومه مهما أمكن بالبقية بالكتابة بتوصية بعض القادمين قبله أنه سيصل في يوم كذا حتى يكون ذلك من أسباب الاستعداد وإذا كان النهي عن الطرق ليلا واردا لأن الكذبة فيه أكثر ولأن الخطر فيه أكثر فهكذا قد يقع في النهار ولهذا لما قدموا نهارا قال أمهلوا لأن قد تقع أيضا على حالة غير مرضية في النهار قد يحرص على المباشرة والعجلة فالأولى أن يكون عندها خبر قبل ذلك أو يمهل حتى ولو كان في النهار لأن لا يرى شيئا يكدره وهذا من محاسن السريعة ومن كمالها أنها راعت هذه الأمور دقيقة بين الزوجين فلا خير إلا جاءت بالشريعة وأرشدت إليه ولا شر إلا حذرت منه ونبهت عليه فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وهذه الرأى الخامس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يخذي لامرأته وتخذي إليه ثم يجبر سرها لفظ مسلم إن أشر الناس من همزة إن من أشر الناس في همزة ومن هذا لفظ غير له شر فإن من تأكيد أنه من شر الناس لا أنه شر الناس كان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الرواية في لفظها ولعلها سقط من بعض النسخ التي نقل منها أو كتبه من حفظه الرواية أن مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة قد سبط أئمة الحديث من هذا أنه يجوز السماع أشار بالهمزة كما جاء أخير أيضا في كلمة الرواية الصحيحة المشهور عند أئمة اللغة المعروف عندهم من شر وخير لا يأتي بالهمزة ولكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يأتي بالهمزة فصار صارت الكلمة تأتي بحذف اللغتين بإثبات الهمزة وبحذفها ولكن بحذفها ولكن إثباتها لغة صحيحة كما جاءت بها الحديث الصحيح أيضا ومنها هذا الحديث من أشهر الناس عند الله منزلة وفي هذا دلالة على تحريم الإخبار بما يقع بين الرجل وأهله من الكلمات عند الجماع وفي الأمور السرية فإن المرأة قد تفضل زوجها والرجل قد يفضل امرأته بأشياء فلا يجوز له أن يخبرها وينقلها للناس ولا يجوز لها أن تنقل ذلك إلى الناس الأشياء التي العادة أنها سرية بين الزوجين والعادة أنها لا تنشر للناس ولا يخبر بها الناس يحرم على كل منهما إشاعتها وبسند عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد ضعفه قوم ومشاه آخرون ومسلم رحمه الله خرج عنه درجة في ذلك على المعتقة ضعفه أحمد وجماعة ودرج على هذا التقريب ووثقه ابن حبان قال الحاكم حديثه مستقيمة قال ابن معدي رحمه الله يكتب حديثه ومسلم رحمه الله روى عن هذا الحديث مشيا على من رأى فيه أنه صالح لذلك وأنه لا مانع من الرواية عنه وهذا الحديث يشهد له من هذا المعنى أدلة كثيرة من جهة حفظ الأمانة وحفظ السر وكراهة إفضاء السر وإظهار ما قد يسبب وحشة بين الزوجين والنكرة بين الزوجين فهذا من هذا الباب والله أعلم.
سمع. الله
نعم.
البهيمة.
نعم. كان البهيمة. هذا جاء في حديث صحيح. صحيح. ابن عباس يأتي إن شاء الله محل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. لا أنا ما أقول شيء. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليك قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحكم إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفة أنا شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث أربعة كلها تتعلق بعثة النساء. هذه الأول حديث حكيم معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج أحدنا عليه هو زوج على القاعدة وعلى اللغة الفصيحة ويروى زوجتي هي لغة تميم زوجة ومتى بها كذا أن الفقهاء لأجل الفصل بين الزوج والزوجة وعدم الاشتباه وإلا فالأفصح أن يقال لكل منها زوج من هذا قوله تعالى وأزواجكم أمهاتهم جمع زوج فالزوج كلمة مشتركة يطلق على الرجل والأنثى جميعا كل منها زوج ويقال لأنثى زوجة تأنيث لكن لغة قريش ولغة السورة تسوية بين الرجل والمرأة في هذا قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر له البيت الحديث هذا حسن الإسناد جيد وسند بهز بن حكم أبي جد لا بأس به عند العلم ومن قسم الحسن ولا بأس ببهز وحكيم وفيه دلالة على أن الواجب عليه أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان ما عنده شيء لا يلزمه شيء ولا وليس في هذا تعرض لفسخ لا نفس ام لا انما هنا يبين لنا ان الواجب عليه ان يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقصر عنها في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف ويقول الله في كتاب العزيز وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالواجب على الزوج الكسوه والنفقه بالمعروف بالمتعارف تكون زمانا بحسبه لزماننا هذا بحسبه لزمان النبوه بحسبه وهكذا في كل زمان قد يكون في بلاد العرف انه يطعمها كذا يطعمها ذره يطعمها دخن يطعمها كذا وفي زمان اخر وفي مكان اخر يطعمها ارزا او حنطه وفي مكان اخر يطعمها غير ذلك وهكذا كسوه قد تكون عند قوم وفي زمان وفي قرن من القرون كسوتها الحليب وانواع رفيعه وتكون في مكان وفي زمان كسوتها دون ذلك في مكان ثاني وغيره فتكون في مكان وزمان كسوتها شيء اخر عندهم انواع اخرى وهكذا السكن يختلف بحسب احوال الناس فعليه ان يكسوها ويطعمها حسب العرف المتعارف في بلاده ولا يكلف من اهل المغرب بان يطعمه ويكسو كسوه اهل المشرق ولا العكس كل في زمانه ومكانه بحسبه ولهذا قال بالمعروف يعني المتعارف المشتهر الموجود بين اهل ذلك المكان واهل ذلك الزمان واذا عجز قد دلت الادله الاخرى على ان لها الفسخ كما ياتي في محله ان شاء الله في النفقات فاذا عجز الزوج عن الكسوه والنفقه فلها ان تطلب الفراق لانها لا صبر لها على هذا فلها ان تطلب ولها ان تصبر كما صبر وياتي في مرسل سعيد الدين فالرجل لا يجوز دخلانه قد فرقوا بينهما الحاصل ان لها عذرا اذا لم يجد ما يكسوها ولا ما يطعمها ولكن صبرت معه فهو خير وافضل قول صلى الله عليه وسلم لا تقبح ولا تقبل الوجه ولا تقبل البيت هذا يبين لنا وجوب الاداب الشرعيه وان ليس له ان يؤذيها ويظلمها ويتعدى عليها بل يجب عليه ان يحسن اليها في العشره ويرفق بها وعاشرهن بالمعروف تقدم قول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا لكن اليوم سيره الناس مع النساء سيره قبيحه الا من عصم الله وهذا ينشا من قله العلم وضعف الايمان كلما قل العلم وضعف الايمان ساءت سيره الازواج وساءت سيره الزوجات جميعا هؤلاء وهؤلاء كما تكونون ولا عليكم تسوء سيرتها وتسوء سيرتها وقد يتعدى عليها وقد تعدى عليه وكله ينشا عن ضعف الايمان وعن قله العلم والبصيره فاذا قوي الايمان ادى الحق الذي عليه واذا قوي العلم ادى الحق الذي عليه وهكذا هي اذا قوي ايمانها وقوي علمها ادت ما عليها وصارت امراه صالحه تعرف قدر الزوج وتؤدي حقه وهو كذلك على حسب علمهما وقوه ايمانهما تصلح الاحوال تستقيم السيره وعلى حسب ضعف علمهما وضعف ايمانهما تسوء الحال بينهما فقوله لا تقبح لا تقول قبحك الله لا تسبها ان هذا يسبب سوء الحال وتغير الاحوال قبحك الله او لعنك الله او قاتلك الله او ما اشبه هذا من السب فان هذا لا يليق ولا ينبغي من الزوج ولا يجوز له من ينبغي لها الخطاب بالتي احسن والكلام الطيب والمخاطبه المناسبه التي تسبب رقتها عليه وطاعتها له وميولها اليه ومحبتها له اما الفاظ الشنيعه فيتسبب بغضها ونفرتها وسوء سيرها معه كذلك ضرب الوجه اذا ضربها لا بس يضربها عند الحاجه ضربا خفيفا عند عدم استقامتها وعدم تاثرها بالنصيحه والهجر يكون الضرب اخر الطب اخر الكي اخر الطب الكي يعني اخر الطب الضرب الخفيف الذي قد ينفع فيها اما اذا كان الضرب لا ينفع يزيدها شرا فلا ينبغي ان يضربها بل يعالج الاضرار بعلاج اخر غير الضرب واذا ضرب فليتني الوجه والمقاتل يضربها في محلات خفيفه في الاليه في الكتف في الفخذ شيء ما يخطر في خطر اما ضربها في الراس ضربها في الوجه ضربها في شاكله هذا كله خطر الحاصل المقصود ان يتجنب المواضع التي فيها خطر واشدها واخطرها الوجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فضرب الوجه محرم لا في حق المراه ولا في حق الولد ولا في حق الدابه ولا في حق العبد ولا في حق الجارية، لا يجوز ضرب الوجه أبدا. ثبت في الصحيحين أنه لا ضرب الوجه، فلا يجوز للمؤدب أن يضرب الوجه، لا للتلميذ ولا للزوجة ولا للخادم ولا للدابة، ولا يسمى الوجه أيضا، حتى الوسم لا يجوز وجه الدابة، كل هذا ممنوع محرم، لأنه شيء في الوجه، وربما أثر الضرب أثرا قبيحا قد يصعب زواله، والوجه رقيق وجامع المحاسن للإنسان، فلا يجوز أن يتعدى عليه، لا في حد ولا في تأديب ولا في حق زوجة ولا في غير ذلك. ولا تهجر إلا في البيت، يعني أنه إذا أراد الهجر لا يهجر خارج خليها في البيت حالا، لا يهجرها في البيت، يعطيها ظهره إذا نام، يقوم في فراش آخر، أما جعله أما تركها في البيت وحدها هذا فيه أخطار قد تفضي إلى شر وفساد، لكن يهجرها في البيت عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى هجرها لسوء إشرفها يهجرها في البيت بالكلام، لا يكلمها، يعطيها ظهره، يغير كلامه معها، يجعل فراش له آخر يومين ثلاث أربع أقل أكثر لعلها تتعذب، يعني يعالج الأوضاع بالأمور المناسبة التي ليس فيها محذور شرعا. لكن إذا كان كنا زوجات أسأنا جميعا وتمالأنا فإنه يهجرهن خارج البيت، لأن هجرها في البيت ما يمكن حينئذ، فإن يكون بدنه عندهن جميعا وكن هاجرا لهن، هذا يجوز عند الحاجة إليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مع واحدة والأذى مع واحدة فيهجرها في البيت وحدها. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل زوجته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، يعني يصاب بحول العين وهو تغير في العين سباب فيها سمى حولا، فأكذبهم الله بما قالوا وأنزل قوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثوا أن شئتم، والمعنى أن هذا القول باطل، فله يأتيها من خلفها في الفرج وله يأتيها من وجهها في الفرج، لا حرج عليه في ذلك، إنما المحرم الدبر ليس له وقوعها في الدبر، لأن يعني هذا من اللواط المنكر كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من أثر في دبرها، لكن إذا صار من خلفها وأدخل ذكره في فرجها في قبلها من الخلف فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، فقد يأتيها من وهي على جنب وقد يأتيها وهي مستلقية أو مجبية، كل هذا لا حرج فيه، نساء حرمان تقاتل حرمان لا شئتم، كيف شئتم مقبلات ومدبرات وعلى جنب كل هذا لا بأس به، لكن في الغرب في القبل الذي هو محل الحرب، أما الدبر فهو محل الغائط ومحل الأداء فلا تؤتى فيه المرأة، بل ذلك محرم ومن كبائر الذنوب كما تقدم. والحديث الثالث حديث ابن عباس في شرعية التسمية والدعاء عند الجماع، يقول لو أن هذا إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان وزغتنا، فإنه يقدر بينه ولد لم يضره الشيطان أبدا، قد يضره فتح على الأصل لأنها مجزومة فتشدد مع فتح ويجوز يضره بالإتباع لها، هذا فيه فضل التسمية والدعاء في هذه الحال، وأن السنة للرجل إذا أراد أن يجامع أن يسمي الله ويأتي بهذا الدعاء عند الجماع، إذا أراد أن يجامع زوجته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا وأن يستعمله ويكون عادة له عند الجماع عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يكون الولد سليما من الشيطان ببركة هذا الدعاء، هذا الدعاء العظيم هذه التسمية فيها خير عظيم، هي من أسباب سلامة الولد وخروجه على الطريقة السليمة المحمدية الإيمانية، فإنه إذا سلم من الشيطان فهذه غنيمة عظيمة وفائدة كبيرة، أما كونه لا يضره الشيطان هذا أمر مجمل، والمعنى والله أعلم إلا الضرر الذي سبق في علم الله وفي تقدير الله أنه لا بد من الوسوسة من الشيطان، الأشياء التي لا يعصم منها الإنسان هذا قد يقع، لكنه لا يضره ضررا كبيرا يخرجه من الإسلام أو يوقعه في المعاصي، هذه على كل حال فائدة عظيمة يرجى حصولها للمؤمن إذا استعمل هذا الخير العظيم. والحديث الرابع حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل رأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنت الملائكة حتى تصبح متفق عليه. واللفظ الآخر كان الإنسان ساقطا عليها حتى يرضى عنها. هذا وعيد شديد يدل على وجوب سلم الطاعة على الزوجة إذا دعاها زوجها لفراشه لحاجته أو لأن تنام معه ولو كان غير الجماع، فإنه يجب عليها السمع والطاعة أن تنام معه في الفراش، وعليها أن تجيب إذا أرادها في نفسها إلا من عذر شرعي. وفي هذا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام عون للمؤمن، هم يستغفرون للمؤمنين ومع هذا يدعون على الزوجة التي تعطي زوجها، فدل ذلك على أن الملائكة مع المؤمن في الحق، وأنهم يدعون للمؤمن والمؤمنات ويستغفرون المؤمن والمؤمنات ويدعون على الزوجة التي تخالف زوجها وتعصيه بغير حق. ولكان السماء ساخطا عليها ظاهره يعم الله ويعم الملائكة على أنه يسخط على الرب إذا أغضبت زوجها، فإنه في العلو سبحانه وتعالى في السماء في العلو، والملائكة في السماء أيضا، لكن الملائكة في السماء المبنية والله في السماء فوق ذلك، العلو فوق السماوات المبنية. هذا يدل على خطر عصيانها لزوجها، وأن الواجب عليها أن تسمع وتطيع، لكن هذا عند العلماء مقيد، هذا الإطلاق مقيد بما إذا أدى حقها، أما إذا ما أدى حقها فلا يلزمها السمع والطاعة، هذا حق عليها إذا كان قد أدى حقها، أما إذا كان يظلمها ويتعدى عليها ويريد منها أن تسمع له هذا ظلم منه وعذر لها في عدم الإجابة. إذا كان يظلمها أو يقصر في حقها من جهة نفقتها وكسبتها فإن عصيانها حينئذ بسبب عصيانه لها وعدم قيامه بحقها عدل وليس بظلم منها. فالحاصل أن هذا واجب عليها إذا أدى حقها، إذا أدى حقها وعاشرها بالمعروف، أما إذا ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة إذا عصته في بعض الأشياء التي سببها ظلمه لها وتقصيره بحقها وعدم قيامه بواجبها، فكما تدين تدان. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. وعن جذابة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم والفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصورة. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والضحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بعشرة النساء. الحديث الأول حديث ابن عمر لعن رسول الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هذه الأشياء قد تفعلها المرأة للتحبب إلى زوجها وترغيبه في إحسان عفاف بها والرغبة فيما يتعلق بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من فعل ذلك، وهذا يدل على انه من الكبائر، الوصل والوشم من كبائر الذنوب، ولهذا جاء فيه اللعن. والوصل هو ان تصل شعرها بشيء من الشعر او غيره مما يجمله ويكثره ويضخمه او يطوله، والواصله الفاعله والمستوصله الطالبه لهذا الشيء الطالبه فيه، وكلاهما حرام، ليس لها ان تفعل وليس لها ان تطول. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سجل النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا، وهذا يعم الشعر وغير الشعر، لان قد يوجد اشياء ليس من الشعر ولكن تدخل فيه ويحصل بها الالتباس والجمال والكثره، فنهى النبي عن هذا بما فيه من التدليس والتزوير
والوشم طرز البشرة بشيء من الإبرة أو نحوها حتى يخرج الدم، ثم يحشى بشيء من نيل أو كحل أو نحو ذلك، فيبقى لقاء في الوجه أو في اليد أو في الذراع، وهذا تفعله الجاهلة السابقة قد يفعله الناس، فنهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام لما فيه من تغيير خلق الله، ولا يزال كثير من الناس يفعلونه في أفريقيا وغيرها. هذا الحديث يدل على أنه من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز، ولو زعمت أنها فعلت هذا للمال أو لتغريب زوجها فيها أو لأسباب أخرى، كل ذلك ممنوع، لأن الحديث أطلق ولم يفصل، فدل على أن هذا العمل ممنوع مطلقا على أي حال أرادت المرأة. أما ربط الشعر بشيء لئلا ينتشر ولا سيما البنات الصغار فليس من الوصل، لأن بعض من الرباط لا يشتبه وليس وصلا، إذا ربط قبل أطرافه بشيء حتى لا ينتشر حتى يطول ويستقيم فليس داخل في هذا عند أهل العلم، ويسمون هذا البرامج، يعني ضبطه بشيء من الأخلاق أو الأسلاف أو نحو ذلك شيئا واضحا لا يكون في وصل ولا يكون في اشتباه، بينما هو ربط بأطرافه من الحاجة إلى ذلك، وهو غير داخل فيها جاء فيه النهي. والحديث الثاني حديث جدامة من سهل أخت وكاذا محرم من أمة نسبية رضي الله عنها، ذكر العلماء أنها من السابقات التي أسلمنا سابقا وهاجرنا مع بني أسد إلى المدينة، ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالدال المهملة وبالدال المعجمة، يقال جدامة ويقال جدامة، وأنكر بعضهم الإعجام، قال حافظ الدار رحمه الله من قال جدامة فقد صح، لكن ذكر آخرون أن يقع فيها مدامة وجدامة جميعا كما قال العسكري والجماعة، فهي مربوطة بهذا وهذا، وإن أنكر الدار في الإعجام لكنها محفوظة عند أئمة الآخرين. ذكرت مسألتين، إحداهما الغيلة، تقول رضي الله عنها أنها سكت من يقول لقد هنا أنا الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، الغيلة بالكسر وطء المرأة وهي فرع أو وطئها وهي حامل، فسر بهذا وهذا، قالوا لأن هذا قد يضر الولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يضر وأن هذا مجرد، فإن وطئها وهي فرع ووطئها وهي حامل لا يضر ذلك شيئا، قد فعلها ذلك الروم وفارس فلم يضر أولادهم، هذا فيه الاستدلال بما فعله الأعداء في الأمور العادية والأمور الطبيعية، وأن لا بأس يستفاد من تجارب الأمم كافرة وغير كافرة في معرفة ما ينفع الناس من دواء أو علاج لمرض أو تجنب أشياء ضارة، فإذا عرف من الأمم أنها تفعلها ولا يضر فلا بأس باستعماله، وإنما الذي اشتهر وعرف هو إرضاعها والطفل اللي معها وهي حامل، ويقال لها غالته وقال الغيلة في هذا أنه معروف لأنه يضر الولد ويكون ترضعه ويحبلا، هذا يضره ويرعبه هو في المشروع عند النساء والرجال المجربين، وأما كونه يطأها ويكرع أو يطأها وهي حامل فلا يضر ذلك، ويقال ولد مغال يعني أرضع وأمه توطأ. والمسألة الثانية مسألة الوأل العلف، ذكر أنه قال فيه أنه الوأل خفي، قال بعض العلم ان هذا يدل على تحريم العزل، وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعه قالوا انه يدل على انه وأد ممنوع، قال الجمهور لا يدل على تحريم لانه حرم، والوأد الظاهر وقتل النزر بعدما تنفخ فيه الروح او بعدما يولد هذا هو، وكان الجاهليه تئد اولادها بعد الوضع، تئد البنات بعد الوضع، ربما وأدتهن وهن ينهين ويدلن، فالحاصل ان الوأد وقتل الطفل الصغير، وإذا نفخت فيه الروح وقتل فكذلك هو مأذن، أما كونه يعجل عنها ولا يلقي المني في فرضها لمصلحة، بل إذا أراد الإنسان أخرج ذكره وألقاه خارجا فهذا هو العزل، ويفعله الرجل تارة في الأسفار، تارة عند العدو، تارة لأنه يضرها الحمل مع أولاد كثيرين تحمل هذا على هذا فيخشى على أولاده وعليها النظار، قد يفعله عن الجوالي أن يرغب ببيعها ولا يرغب أن تحمل، الحاصل أن العزة على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه، لأن الحديث الآتي حديث سعيد وحديث جابر وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الإضافة فيه فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه، ويحتمل هذا كان أولا ثم نسخ. أما العكس ومن يقال أنه ناسخ لما فعله الصحابة فليس بجيد كما قال المعرفة، فالأغرب أنه يراد في أحد الأمرين، إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل كثرة الأولاد كثرة الأمة فنفر عنه بهذا، أو المراد بذلك القتل والمنع من الولد، ولكن كان هذا أولا ثم نسخ لما دل عليه حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزم، وأن القرآن ينزل ولم ينههم رسول صلى الله عليه وسلم من بلغ عنهم فلم ينههم، فدل ذلك على أن تسميته أدن لا يقتضي منعا منه ولا يقتضي تحريما. ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان المصلحة كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل غير ذلك، إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تمرها الحمل أو رحمها تمرها الحمل لأمراض عرضت له، أو تلد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضرها في التربية في البدن، فلا مانع من تعاطيها بعض الأحكام الذي يؤجل الحمل إلى سنة وسنتين واستمرار حتى تقوى على قول الغلاد من حرص حالاته والإحسان إليه، فهذا لا يقدر. أما تعاطيها الجهاد فلا ينبغي، لأن الحمل مطلوبة مطلوب منها أن تفعله كثرتها وقوتها، من هذا قول الصلاة والسلام تزوج الوجود حمل المكاشفة وتزوج يوم القيامة وتزوج الأنبياء يوم القيامة يقتل أولادهم من الله ولا يجب. أما إذا كان علة معروفة في المرأة والمرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن